الحمد لله رب العالمين، أعد الجنة للمتقين، نحمده سبحانه أكرمنا بهذا الدين وأنعم علينا بخير البشر أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، سبحانه هو أحكم الحاكمين، حكم بالإكرام للموحدين وبالمهانة للكافرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المهتدين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأوجب محبته وتعزيره وتوقيره على المؤمنين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة، وإن الجنة مطلوب نفيس، أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن الجنة لا تنال إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن إحسان العمل سبب لنيل فضل الله سبحانه وتعالى بالجنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فسددوا وقاربوا. وقد قضى الله سبحانه وتعالى أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا طريق لمن سمع به صلى الله عليه وسلم إلى الجنة إلا بأن يؤمن به ويعزره ويوقره ويتبع النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فلا يسمع به يهودي ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار وبئس المصير، ولا يسمع به نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار وبئس المصير. وما من مسلم يسلك طريقا يزعم أنه يوصله إلى الجنة لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو سالك طريق ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل عليه، وما ترك شرا إلا حذر منه، فما من خير يقرب إلى الجنة إلا وبينه البشير وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم، وما من شر يقرب إلى النار إلا وبينه النذير ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وإنه ليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. ولا شك أن من أعظم الطرق الموصلة إلى جنة رب العالمين أن يحب المسلم محمدا صلى الله عليه وسلم محبة تتخلل قلبه ويظهر أثرها في عمله، يحبه أكثر من ماله وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، بل يحبه أكثر من نفسه، ويغار عليه صلى الله عليه وسلم، ويغضب إن نيل منه بسوء، فيغضب إن سبه أحد، سواء سبه مباشرة بأن سب ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، أو سب حاله وهيئته، أو سب ملبسه، أو سب دينه في عبادته أو معاملاته أو أخلاقه أو غير ذلك، أو سبه بطريق غير مباشر كأن سب زوجاته ونال من أعراضهن، أو سب صحابته صلى الله عليه وسلم ونال منهم، فإن كل هذا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يغار ويغضب لهذا، لكنه في غيرته إنما يعمل بمقتضى محبته، فيسير في مثل هذا الأمر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيد عنه ولا تغلبه عليه عاطفة ولا هيجان من الناس. فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا محدثا، وإنما سب النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث، فسبته قريش واتهموه بنقائص هم يعلمون أنه بريء منها، فقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كاهن، وقالوا إنه شاعر، وقالوا إنه مسحور، وقالوا إن ما يعلمه بشر، وقالوا إنه يقطع ما بين الأرحام. وسبته اليهود عندما هاجر إلى المدينة، وكانوا يقولون في حضرته السام عليكم، أي الموت عليكم، وكانوا يقولون راعنا ليا بألسنتهم، وخانوه وغدروا به وسموه صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقون يسبونه، ولا زال أهل الريب والضلال يتوارثون هذا ويسبون محمدا صلى الله عليه وسلم. والمسلم حيال هذا ينبغي عليه أن يتخذ الطريق المشروع في هذا الأمر، وأول هذا الطريق أن يعلم أن الله عز وجل قد رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن رفعه الله لن يضعه أحد من العالمين، ولو تكالب على ذلك أهل الكفر جميعا. فالله عز وجل امتن على نبيه ورفعنا لك ذكرك، كما أن الله سبحانه وتعالى قد كفاه المستهزئين، فلم يكله إلى أحد من الناس، بل لم يكله حتى إلى نفسه، وإنما كفاه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وسوف يعلمون. فالله عز وجل كفاه المستهزئين وتهددهم بأنهم سوف يعلمون، وإنا نقول على قول ربنا سبحانه وتعالى: وسوف يعلمون. بل إن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم هو المسبوب، وهو الأقطع، وهو المشنوء، لأن الله عز وجل حكم بهذا فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فشانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو المشنوء وهو الأقطع من الخير، فهذا الأمر يجب على كل مسلم أن يعتقده اعتقادا يقينيا جازما لا يغير من ذلك شيء أبدا، فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني في هذا الباب العظيم أن يحرص المسلم على نشر فضائل محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى بيان منة الله به على الناس أجمعين، وأن يبين حقه من غير غلو ولا إجحاف، يعلم ولده ويعلم زوجه ويعلم أسرته ويعلم مجتمعه حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويغرس في أولاده بيان فضائل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا يغفل عن هذا، فإن مما يحزن المسلم ما يراه في بلدان المسلمين من معرفة فضائل لأناس ليس لهم فضل في الدين، بل قد يكونون على محرمات مجاهرين بها، بل قد يعرف بعض أبناء المسلمين فضائل لبعض الكافرين ولكنه لا يعرف فضائل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر العظيم، وأن يجعلوا من هذا الحدث الذي وقع أخيرا سببا ليتيقظوا من هذه الغفلة، ويستيقظوا من ركونهم إلى ما توارثوه، فيحرصوا على أن ينقلوا ما عرفوه إلى أبنائهم وإلى مجتمعهم وإلى من حولهم. والأمر الثالث أن يحرص المسلم على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان منها من الفروض المتحتمات كالتوحيد الخالص والسنة الخالصة والعمل بالواجبات كلها، أو ما كان من المستحبات المزينات لدين الإنسان كالسواك وعقد التسبيح باليمين وغير ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحرص المسلم في كل حين على أن يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا الوقت أحوج ما نكون لأن نظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نعمل بها ونفخر بأننا نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتخفى ولا يكون الواحد منا مستحيا أو خجلا من كونه يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل منا يعفي لحيته ويقصر ثوبه ويتمسك بالتوحيد معتزا بهذا، مظهرا هذا، مبينا له، لأن في هذا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم نصرة ممكن أن يقدمها المسلم في هذا الباب العظيم. يحرص المسلم على إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتد الأمر إذا أميتت السنة. فإذا كان الإنسان في بلد أميتت فيه السنن، وبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرنجوا وأتوا بأخلاق بعيدة عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يحرص المسلم على أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البلد، ويصبر على ما يؤذى في هذا، فإنه في جهاد عظيم وفي فضل عظيم. فلا بد من التنبه لهذا الأمر في هذا الشأن العظيم. الأمر الرابع أن يعلم المسلم أن العدل واجب في كل حال، وأن الظلم لا يجوز على كل حال، وأن الاعتداء منهي عنه على كل حال. فالواجب على المسلم أن يعلم أصول دينه في هذا الباب، وأن لا يجعله ما حدث معتديا ظالما بأن يتجاوز الحد ويحمل غير الفاعل على الفاعل، وإنما يكون في ذلك على سبيل العدل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبته اليهود وسمه بعض اليهود، ومع ذلك لم يأخذ الجميع بجرم البعض، بل كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي مع تقدم سبهم له صلى الله عليه وسلم، لأن العدل مطلوب، ولأن الاعتداء ممنوع على كل حال. كما ينبغي للمسلم في هذا الباب، وهو الأمر الخامس، أن لا يجعل شعارا وعبادة في هذا الباب لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعارا ولا عبادة، ولا يتقرب إلى الله في هذا الباب ولا في غيره إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأمر من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي على المسلم أن يعلم المنهج الشرعي في التعامل مع الأمور، وأن يكون حصيفا، وأن يتبع في ذلك أهل العلم المتمكنين، أهل البصائر، أهل الشأن في هذا الباب، وأن يعلم أن ما يتعلق بالأمور العامة والمصالح العامة إنما هو مسند إلى ولي الأمر، إلى ولي أمر المسلمين، فيتخذ فيه ولي أمر المسلمين بعد الدراسة للمصلحة الشرعية ما يراه محققا للمصلحة، وهذا واجب عليه لا يعذر بتركه أبدا. فالأمور التي أسندت لولي الأمر لا يفتات عليه فيها، وإنما يحمد ولي الأمر بما يقوم به من مصلحة في هذا الباب ويدعى له، وإذا رؤي مصلحة أخرى فإنه يكتب إليه بالطرق الشرعية حتى يكون في ذلك ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا حب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المحبين له حقا وصدقا، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته على كل حال. أيها الإخوة، نحن نجتمع اليوم على درسنا في مسجد حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعلم في هذا الدرس فقه المعالم الكبرى لديننا، وهي المعالم التي يحتاجها كل مسلم في حياته كلها، من خلال المنظومة المباركة للإمام المبارك الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وبعد أن عرفنا فقه النيات وعرفنا شأنه وأحكامه، ننتقل اليوم إن شاء الله عز وجل إلى معرفة فقه معلم كبير لا يقل شأنا عن معلم النيات، يحتاجه المسلم في عباداته، ويحتاجه المسلم في معاملاته، ويحتاجه المسلم في حياته كلها، سواء ما يتعلق بتقربه إلى الله أو ما يتعلق بأموره الدنيوية، ألا وهو فقه المصالح والمفاسد. وما أعظمه من فقه، وحري بالمسلم أن يعرفه وأن يعرف الأصول الشرعية فيه حتى لا تزل به القدم ولا يقع فيما يخالف شرع رب العالمين بحجة المصالح والمفاسد. وسنتدبر في هذا من خلال ما أورده الشيخ رحمه الله عز وجل في الأبيات التالية للبيت الأول، ونبدأ بالبيت الأول منها حيث قال رحمه الله:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، هذا البيت أيها الإخوة بيت عظيم شريف، وسنبدأ أولا بشرح معاني كلماته، ثم نتدبر فقه المسألة فيه وفيما بعده من الأبيات. فالشيخ رحمه الله عز وجل يقول: الدين. والدين في اللغة هو الطاعة والخضوع، يقال دان له أي أطاعه وخضع له. وأما الدين في الاصطلاح الشرعي فالأصل أنه كان يطلق على كل ما يتقرب به إلى معبود، سواء كان حقا أو باطلا، فكل ما يتقرب به إلى معبود يسمى دينا، فالتقرب إلى الأصنام يسمى دينا، والتقرب إلى الله يسمى دينا. ولذلك قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. فسمى دين الكفار دينا، لأن الدين في الأصل هو كل ما يتقرب به إلى معبود، لكنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبح عند الإطلاق يطلق على معنى معين، وهو ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وكمله الله ورضيه دينا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كامل لا يحتمل نقصا ولا يحتمل زيادة. هذا هو الدين إذا أطلق في الاصطلاح، ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل كل ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بالتوحيد أو ما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالمعاملات أو ما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بالأخلاق أو ما يتعلق بكل حركة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم دينا، وأكمله الله ورضيه لنا دينا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحتمل النقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمين، ويجب على كل مؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أنه بلغ الدين البلاغ المبين، ولم يكتم منه شيئا أبدا، ولم يبق منه شيئا لشيخ يأتي في زمن من الأزمان يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتمه عن أول الأمة، كما يقوله بعض من انحرفوا عن جادة الصواب في دين الله عز وجل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه بلغ البلاغ المبين، وما ترك شيئا من الدين إلا وبينه للأمة دقه وجله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يحتمل النقص ولا يحتمل الزيادة، لأن الله عز وجل امتن على المسلمين بكماله، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الدين هو الإسلام، وإذا أريد غيره فلا بد من قرينة تدل عليه، وإلا فإذا أطلق فهو هذا. ولذلك قول الشيخ الدين يحتمل أمرين، يحتمل أن مراده كل دين سماوي، فيدخل فيه دين إبراهيم عليه السلام ودين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محتمل، لأن جميع الأديان مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد كما سنبين إن شاء الله عز وجل. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بالدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، لأن الأصل في الدين كما قلنا إذا أطلق أن يحمل على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أحكام دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الأقرب أن المراد بالدين ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الدين مبني على المصالح، المصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة هي المنفعة، ولا زال الناس إلى اليوم يسمون المنفعة مصلحة، يقول القائل لأخيه يصادقك فلان لمصلحة عندك، يعني إنما يصادقك من أجل منفعة عندك. فالمصلحة في لغة العرب وفي لسان العرب المنفعة، وأما المصلحة عند العلماء في الاصطلاح الشرعي فالمصلحة لها معنيان، معنى خاص ومعنى عام. معنى خاص خصه العلماء بأعظم المصالح، ومعنى عام يشمل كل المصالح، وسنذكر الاثنين. أما المعنى الخاص فقالوا فيه المحافظة على مقصود الشارع بحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، المحافظة على مقصود الشارع بماذا؟ بحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وهذه الخمس أيها الإخوة يسميها العلماء بالكليات وبالضروريات، وهي مراعاة في كل ملة، لكن مراعاتها الكاملة في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فأكمل حفظ للدين في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل حفظ للنفس في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل حفظ للنسل في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه الضروريات خصها العلماء بمعنى المصلحة في المعنى الخاص. لماذا؟ لأن هذه الخمسة إذا ذهبت ذهبت المصالح كلها. فإذا ذهب دين الإنسان ذهبت مصالحه كلها، وإذا ذهبت نفسه ذهبت مصالحه كلها، وهكذا. فخصت بهذا. وهذه المصالح هي المصالح العظمى، وأعلاها حفظ الدين، لأن الجن والإنس إنما خلقوا من أجل الدين، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرأس مصالح الإنسان دينه، وإذا ذهب دين الإنسان ذهبت مصالحه كلها، ولذلك هو رأس المصالح وأولها. ثم المرتبة الثانية حفظ النفس، لأن الدين لا يقوم إلا بالأنفس الموجودة، لا بد للدين من نفوس تحمله. ثم تليها مرتبة حفظ النسل، لأن النفوس لا تبقى إلا بالنسل، لو انقطع النسل ذهب الناس. ثم تليها مرتبة حفظ العقل، لأن العقل ميزة الإنسان، ولو ذهب عقل الإنسان لالتحق بالحيوان، فلا فائدة منه، لا فائدة من الإنسان بلا عقل. ثم آخر المراتب حفظ المال. ولا شك أيها الإخوة أن الدين جاء بحفظ الدين، وهو أعلى المصالح التي يجب أن يعقد المسلم عليها قلبه وعمله. وحفظ الدين يا إخوة تكون مصالحه بالعمل به، لأن العمل بالدين حفظ للدين. عندما تصلي يا عبد الله فأنت تحفظ الدين، عندما تصوم فأنت تحفظ الدين، عندما تزكي فأنت تحفظ الدين، عندما تعفي لحيتك فأنت تحفظ الدين، لأن الناس يرون هذا الدين ظاهرا، فيبقى الدين في نفوس الناس. لكن العمل الذي يحفظ به الدين هو الذي يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خلا من هذين فلا يحفظ به الدين، بل تمات به السنن ويمات به الدين. البدعة يا إخوة لا يحفظ بها الدين، تذهب رونق الدين وتميت السنن. كون الناس مثلا يجتمعون في مسجد من المساجد ولهم شيخ يهللون بصوت جماعي ويكبرون بصوت جماعي، وقد يتواجدون فيبدأون بقولهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يتواجدون فيبلغ بهم الوجد فيذكرون الله 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 الله، ثم يبلغ بهم الوجد حتى يبقى الضمير هو 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 هو، وهكذا. لا شك أن مثل هذا العمل وإن نسب إلى الإسلام لا يحفظ به الدين، بل يمات به الدين، لأنه ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة. وإنما يحفظ الدين بأن تعمل العمل الصالح الذي توفر فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المصالح التي يحفظ بها الدين تحكيمه والحكم به، وليس الحكم به خاصا بالسلاطين كما يظن بعض الجهلة، بل الحكم به شامل لكل مسلم. فتحكم به على نفسك، وتحكم به على ولدك، وتحكم به على زوجتك، وتحكم به في بيتك، ويحكم به في المجتمع، ويحكم به القاضي في محكمته، ويحكم به الملك في مملكته، ويحكم به الرئيس في رئاسته. هذا واجب على كل مسلم، والحكم به يبقيه محفوظا، لأن المسلمين إذا علموا أن الزاني يجلد ورأوه يجلد سيعلمون أن الزنا محرم وأن الزنا يعاقب عليه وهكذا. ومن المصالح التي يحفظ بها الدين الدعوة إليه، فالدعوة إليه من أهم المصالح التي يحفظ بها الدين، ولكنها الدعوة على بصيرة، الدعوة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيدعو إلى الله على بصيرة على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعو إلى الله على بصيرة على ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم. أما الدعوة إلى الله بالبدع والدعوة إلى الله بالطرق المخترعة التي تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الله بالتهوين من شأن التوحيد وبالتهوين من شأن دعاة التوحيد، ويقولون هؤلاء يتكلمون في أمور قديمة ولا يعرفون الواقع ولا يتكلمون في الواقع، الدعوة بهذه الطريق ليست دعوة لإحياء الدين وليست دعوة لحفظ الدين، وإنما الدعوة لحفظ الدين تكون على ما قام به محمد صلى الله عليه وسلم. فأول أمر فيها وأعظمه ورأسه الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ثم الدعوة إلى السنة ومحاربة البدع، ثم الدعوة إلى الواجبات والفرائض، وهكذا على بصيرة بعلم وحكمة. وهذه يحفظ بها الدين، كما أن الدين يحفظ بمصلحة عظيمة وهي كشف البدع وبيان عوارها والرد عليها وعلى أهلها وكشف أهلها، لأن البدع لو لم تبين لحسب الناس البدعة سنة، كما هو واقع كثير من المسلمين. كثير من إخواننا المسلمين يظنون ما يفعلون سنة، لأنه ما بينت لهم السنة وما كشفت لهم البدعة، فتكشف البدع ويرد على أهلها، وهذا باب اهتم به السلف اهتماما عظيما. فهذه المصلحة العظمى الأولى وهي مصلحة الدين. وأما مصلحة النفس فتحفظ بمصالح في الدين، منها الأكل والشرب، فالأكل والشرب تحفظ به النفوس، ولذلك أباح الله المآكل والمشارب إلا ما استثني. فالأصل في المآكل والمشارب الإباحة إلا ما استثني، لأن في ذلك حفظ الدين وشرع حفظ الأنفس وشرع تعدد الزوجات، لأن في تعدد الزوجات حفظا للأنفس بتكثير النسل، فبهذا تحفظ الأنفس. وحرم الإسلام الاعتداء على الأنفس المؤمنة والمؤمنة، المؤمنة محرمة بالإسلام والمؤمنة محرمة بأمان الإسلام، والله عز وجل حرم قتل النفس إلا بالحق، ولم يبح الإسلام قتل الأنفس إلا بأسباب معلومة وبشروط معلومة تحت راية ولي الأمر. ضبطا لهذا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، أو قال وقول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم بين فيه حرمة الدماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما عرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من ماذا؟ من دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما عرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. بل إن الإسلام من صيانته للأنفس حرم السعي في القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالسعي في قتل المسلم سبب لهذا الوعيد. بل يا إخوة، حرم الإسلام قتل المسلم ولو دلت القرائن أنه إنما أسلم لعصمة دمه فقط، حتى في الحرب. فقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: انطلقت أنا ورجل من الأنصار خلف رجل، يعني في المعركة، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته بالرمح حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، إنما قالها خوفا من السيف فقط. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم، من شدة تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا مشركا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف حتى قطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله بعدما قالها؟ انظروا يا إخوة إلى هذا الأمر. مسلم يلقى مشركا فيقتتلان، فيقوم المشرك فيقطع يد المسلم ثم يلوذ بالشجرة فيقول: أسلمت لله. يقول: أفأقتله بعدما قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: قلت: يا رسول الله، قطع يدي. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله، وكنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا تغليظ عظيم يبين حرمة قتل المسلم. ومن مصلحة حفظ الأنفس أن الإسلام حرم على المسلم أن يقتل نفسه مطلقا، ولم يستثن من ذلك شيء. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة العظيمة أنه حرم قتل النفوس المؤمنة بعهد أو أمان، ولو من مسلم واحد، ولو من امرأة، بإجماع علماء المسلمين. فمن أمنه مسلم واحد عصمت نفسه ولو كان كافرا. وجاء الوعيد الشديد في من قتل نفسا مؤمنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فديننا أيها الإخوة دين المصالح العظيمة، لا عدل ولا أمان ولا اطمئنان للناس إلا تحت راية لا إله إلا الله، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا. وأما المرتبة الثالثة بالمصالح فهي مرتبة النسل، حفظ النسل. وقد حفظ النسل بمدح الله عز وجل للحافظين لفروجهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمدح الله عز وجل الحافظين لفروجهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فمن يضمن لي لسانه فلا يقول به إلا حقا، ويضمن لي فرجه فلا يجعله إلا في مباح أضمن له الجنة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ الإسلام للنسل أنه أمر بالنكاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولا شك أن النكاح فيه حفظ للعرض وفيه حفظ للنسل. النكاح يحفظ الإنسان به عرضه، ويحفظ به أعراض المسلمين، فلا يتطلع إلى أعراض المسلمين. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة الشريفة التوجيه بنكاح الودود الولود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ومن حفظ الإسلام للنسل أنه حرم قطع النسل، فحرم إزالة الرحم من غير سبب، وحرم قطع الحبل المنوي، وحرم الاختصاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، لأن الاختصاء فيه قطع للنسل، وقطع النسل بالكلية حرام في الإسلام. ومن حفاظ الإسلام على مصلحة النسل أنه حرم الإجهاض، حرم أن تسقط المرأة الجنين بعد أن يعلق في رحمها ولو كان من أول يوم فهو محرم. لكن قال أهل العلم إنه إذا كان دون الأربعين فإنه يجوز إسقاطه للحاجة، عن الحاجة ما يوقع في المشقة الشديدة. يعني لو كان هذا الحمل يوقع المرأة في مشقة شديدة، كأن كانت المرأة إذا حملت لا تتحرك ويجب أن تبقى على السرير حتى تلد، وقد خرجت من ولادة قريبة فيشق عليها هذا مشقة شديدة، ذكر أهل العلم أنه يجوز أن يسقط إذا كان دون الأربعين. أما إذا كان فوق الأربعين ودون نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه إلا للضرورة، والضرورة فقط هي خوف هلاك الأم. فإذا قال طبيبان مسلمان ثقتان فأكثر إن الأم يغلب على الظن أن تهلك إن استمر الحمل، يجوز إسقاط الجنين إذا كان دون نفخ الروح. وأما بعد نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال، حتى لو قال الأطباء إنه يخشى أن تموت الأم، لأن قاعدة الشريعة أنه لا تحيا نفس بإماتة نفس، هذا عدل الشريعة، لا تحيا نفس بإماتة نفس. ولأن إماتة الجنين بالإجهاض يقينية، وموت الأم ببقاء الجنين ظن، قد يخطئ الأطباء وقد يصيبون. الشاهد أن من وسائل حفظ مصلحة النسل في الدين تحريم الإجهاض، ومن وسائل حفظ مصلحة النسل في الإسلام كراهية تنظيم النسل. تنظيم النسل يعني تأخيره مكروه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي، كما عند مسلم في الصحيح. سئل عن العزل، ومعنى العزل أن الرجل إذا أوشك أن يقذف ماءه في رحم المرأة أخرجه خارجا حتى لا تحمل المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة، لأن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، وفي رواية كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل ذلك على أن ذاك النص إنما هو للكراهة. والفقهاء يقولون الكراهة تسقط عند الحاجة، لكن المطلوب من المسلمين إكثار النسل لمصلحة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا قوة للمسلمين وفي الآخرة تحقيق لمباهاة محمد صلى الله عليه وسلم الأمم بأمته. ومن وسائل حفظ مصلحة النسل في ديننا تحريم الطعن في الأنساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، يعني صفتان من صفات الكفار توجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الطعن في الأنساب، فلان ليس ابنا لفلان، والنياحة على الميت، وهذا المحافظة على النسل. ومن محافظة الإسلام على هذه المصلحة الشريفة أنه جعل النسب للفراش للزوج فقط، فلا ينسب النسل إلا إلى زوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد ينسب للزوج فقط، أما العاهر الزاني فله الحجر يرجم ولا ينسب له ولد. فلو زنى رجل بامرأة فأحملها وتيقنا أنه منه وولدت فإنا لا نسميه باسمه، وإنما يسمى باسم عام يصدق على كل أحد، فيقال مثلا إنه أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز ابن عبد السميع، لأن جميع الناس عباد الرحمن وجميع الناس عباد للعزيز وهكذا. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة الشريفة المنيفة أنه حرم الانتساب إلى غير الأب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا يا إخوة ينبغي أن ينبه عليه المسلمون هذه الأيام، فإن كثيرا من الأسئلة التي تردني من بعض إخواننا في بلدان المسلمين فيها شيء من هذا الباب، فينتسب الإنسان إلى عمه أو ينتسب إلى خاله من أجل الحصول على الإقامة في بلد غربي، أو من أجل الحصول على الكرت الأخضر، أو من أجل الحصول على يعني معاش، أو من أجل الحصول على شيء من هذا القبيل، فينسب إلى عمه أو ينسب إلى خاله، ولا شك أن هذا من المحرمات القطعية في الشريعة، وأنه يجب أن ينبه عليه المسلمون تنبيها عظيما. وأما المرتبة الرابعة فهي حفظ العقل، وهذه المصلحة العظيمة التي يتميز بها الإنسان جاء الشرع بحفظها، ومن حفظها يا إخوة طلب العلم، والله إن طلب العلم حفظ للعقول، فما لوثت العقول بأفسد لها من الجهل، فالجهل ملوث لعقول بني آدم، ولا سيما الجهل بالله سبحانه وتعالى. فطلب العلم الشرعي فيه حفظ للعقل. ولذلك يا مسلم إذا أردت أن تطلب العلم فقف وانظر أي علم تطلب، هل هو محافظ على عقلك أو ملوث لعقلك؟ فإن كان محافظا على عقلك، لأنه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال أئمة الإسلام، فأقدم عليه. وإن كان ملوثا لأنه علم بدع، وقد يكون علم كهانة، وقد يكون علم سحر، وقد يكون علم شرك، ففر منه فرارك من الأسد، فإنه يلوث عقلك. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة الشريفة أنه حرم الإسكار، فحرم الإسكار بكل أنواعه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر أم الخبائث، وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. ومن محافظة الإسلام على عقلك أيها المبارك على هذه المصلحة أن حرم كل مسكر سمي خمرا أو لم يسمى، سموه خمرا، سموه مشروبا روحيا، سموه حشيشا، سموه بيرة كذا في بعض بلدان المسلمين، البيرة التي يكون فيها نسبة من الكحول، فكلها محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فكل مسكر خمر. ويقول عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ما خامر العقل، فكل ما يغطي العقل ويؤثر في العقل فهو خمر. فينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. وأما المرتبة الخامسة في المصالح الخاصة التي هي أصل المصالح فهي حفظ المال، لأن المال به قيام الحياة، جعله الله عز وجل قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله جعل المال قياما قال المفسرون أي تقوم به الحياة. وحفظ المال جاء بمصلحة الحث على اكتسابه من طريق مباح، وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي هذا حث على اكتساب المال من طريق البيع وتحريم لاكتسابه من طريق الربا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي هذا حث على اكتساب المال بطريق مباح، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. وحرم الإسلام الاعتداء على الأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم الاعتداء على الأموال بسائر أنواع الاعتداء، وفي هذا حفظ عظيم لهذه المصالح. فهذه المصالح أيها الإخوة هي المصالح الخمسة الكلية التي تسمى مصلحة بالمعنى الخاص. وأما المصلحة بالمعنى العام، ما هي المصلحة بالمعنى العام؟ المصلحة بالمعنى العام عند علمائنا هي المنفعة الخالصة أو الغالبة، وهي تقود إلى اللذة والسرور والسعادة والنعمة وإلى أسباب ذلك. يعني المصلحة إذا أطلقت بإطلاق عام عند علماء المسلمين ماذا يعنون بها؟ المنفعة، إذن المنفعة مصلحة لكنها مشروطة بشرط أن تكون خالصة أو غالبة، لأنه قد توجد منفعة لكنها مغلوبة. الذي يقامر ويدخل في اليانصيب أو يانصيب هذا الزمان مسابقات 700، هذا القمار المحض الذي لا يشك فيه طالب علم، تحصل له منفعة، أحيانا يكسب، يدفع ريالا أو دولارا أو جنيها استرلينيا فيكسب مليون أحيانا، وهذه منفعة لكنها منفعة مرجوحة فيه مفسدة أغلب منها كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فهذه لا تسمى مصلحة، وإنما الذي يسمى مصلحة عند علماء الإسلام المنفعة الخالصة التي لا يشوبها مفسدة، أو المنفعة الراجحة التي أرجح من المفسدة وهي تؤدي إلى النعمة، يعني ضابطها ما يؤدي إلى نعمة أو فرح، فرح في الدنيا أو الآخرة، أو سعادة في الدنيا أو الآخرة، أو سرور في الدنيا أو الآخرة، أو لذة في الدنيا أو الآخرة، أو سبب هذا، سبب اللذة والسرور. فهذه هي المصلحة، والعلماء يقولون المصلحة بهذا المعنى تنقسم إلى 3 أقسام، ولعلي أذكر الأقسام وأتوقف ونكمل إن شاء الله غدا. أقسام المصلحة بهذا المعنى 3، لا يخرج شيء عنها: ضرورية وحاجية وتحسينية. ضرورية وحاجية وتحسينية. الضرورية هي التي لا بد منها لقيام المصالح، وهي 5 التي ذكرنا: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، هذه هي الضروريات. والقسم الثاني الحاجيات، وهي كل مصلحة يحتاج إليها في التوسعة ورفع الحرج، كل مصلحة يحتاج إليها في التوسعة ورفع الحرج. يعني يا إخوة، لو فقدها الإنسان تقوم مصالحه لكن يكون في حرج وضيق. أعطيكم مثالا: إباحة الإجارة. إباحة الإجارة مصلحة أو ليست مصلحة؟ مصلحة، وهي من الحاجيات. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إليها ليرفع عن نفسه الحرج. لو لم تشرع الإجارة كيف يعيش الفقراء؟ كيف يسكنون؟ فكان في الإجارة توسعة للناس ورفع للحرج. قصر الصلاة للمسافر، المسافر يا إخوة لو صلى 4 يموت؟ لا يموت. يقرب من الهلاك؟ لا يقرب من الهلاك. فهي ليست ضرورية لكنها حاجية، لأنه يشق عليه أن يصلي 4 في الغالب، لأن السفر مهما كان قطعة من العذاب، ووالله الذي لا إله إلا هو إنه قطعة من العذاب. وأمنا عائشة رضي الله عنها لأدبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب لقلت السفر العذاب كله، حتى بالطائرات، حتى بالسيارات المرفهة هو قطعة من العذاب. ولا بد أن يشق على الإنسان، ولو طار بالطائرة ثم هبط سبحان الله يحس بالمشقة، والسفر قطعة من العذاب. فشرع للمسافر أن يقصر ليرفع عنه الحرج، فهذه مصلحة حاجية شرعت لرفع الحرج. المريض بالبواسير مثلا يستطيع أن يصلي قائما، ولو صلى قائما ما مات، لكن يشق عليه، فشرع له أن يصلي قاعدا رفعا للحرج عنه. إذن المصلحة الحاجية يا إخوة هي المصلحة التي يحتاج إليها لرفع الحرج والمشقة عن الناس. وأما المصلحة التحسينية فهي التي يحتاج إليها في التزيين والتكميل، يحتاج إليها في التزيين والتكميل. لو فقدها الإنسان لا يهلك ولا يقارب الهلاك ولا يقع في حرج، لكنه يكمل بها. وهذه التحسينية يا إخوة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، انتبهوا. ليس مراد العلماء بالتحسينية أنه يمكن الاستغناء عنها، أنها فضول زائد، وليس مراد العلماء بها أنها ليست واجبة، لا، لكن مرادهم أن فقدها لا يوقع في الهلاك ولا في الحرج، ولكن قد تكون واجبة. ورأس ذلك الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، هذا رأس التزيين والتكميل. ومن ذلك مثلا السلام على المسلم، لو ما سلم المسلم على المسلم ما يهلك، ما يموت، ولا يقارب الهلاك، ولا يقع في حرج، لكنه يكمل بهذا السلام، يكمل دينه ويكمل حاله وتكمل علاقته بإخوانه. لبس الزينة عند الصلاة، أخذ الزينة من التحسينيات، كون الإنسان إذا أراد أن يصلي ولو في بيته أخذ زينته ولبس ثيابه التي يتزين بها وصلى، هذا من الكمال الذي يكمل به. ومن النقص أن يترك هذا فيأتي إلى المسجد بثوب نومه أو بما يستحي أن يقف به بين يدي معظم، فإذا أراد أن يذهب إلى بيت الله يصلي الفجر يأتي بثوب النوم، وإذا أراد أن يذهب إلى الوظيفة لبس الثوب الذي هو الزينة. هذا نقص في الإنسان، والكمال فيه أن يكون على هيئة حسنة على كل حال، في مسجده، في شارعه، في وظيفته، وهكذا. ومن ذلك أيضا الأكل باليمين، الأكل باليمين تحسيني، مصلحة، لا شك أنه مصلحة وتحسيني، لأن الإنسان لو لم يأكل باليمين لا يموت، لو أكل بالشمال لا يموت ولا يقارب الموت ولا يقع في حرج، لكنه يكمل بهذا. وانتبهوا هنا أن قلنا إن التحسين لا يعني أنه ليس بواجب، بل الأكل باليمين تحسيني واجب، والشرب باليمين تحسيني واجب، والأخذ باليمين تحسيني واجب، والإعطاء باليمين تحسيني واجب. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكارم، وهي كمال في الإنسان. الذي يشرب باليمين هذا كمال فيه، أما ما يفعله بعض الدعاة الذين ينسبون إلى الدعوة فيظهرون أمام الناس يشربون باليسار لبيان أنهم متمدنون وأن الأمر عندهم سواء باليمين والشمال، الأمر في سعة، لا شك أن هذا والله من النقص فيهم، ولا شك أنه نقص في المسلم أن يشرب بشماله. وإذا كان متعمدا تكبرا كان عرضة لنزول عقاب الله به. الشاهد أن المصالح التحسينية هي التي يحتاج إليها في التزيين والتكميل، لا يهلك الإنسان إذا فقدها، ولا يقارب الهلاك، ولا يقع في حرج ولا في مشقة. فهذه منافع الإنسان، إما أن تكون من باب الضروريات، وإما أن تكون من باب الحاجيات، وإما أن تكون من باب التحسينيات. وفكر اليوم وغدا وإلى العام القادم والذي يليه، هل تجد مصلحة تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة؟ إن ظفرت فيها فأتحفنا بها ولن تظفر. فقول العلماء إن المصلحة هي المنفعة، لن تخرج المنفعة من أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وإلا ما كانت مصلحة. إذا خرجت عن هذا فإنها لن تكون مصلحة كما سنبين إن شاء الله. الشيخ قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. بقي عندنا نتكلم عن الجلب ونتكلم عن الدرء ونتكلم عن القبائح، ثم نعود إلى الكلام عن هل هناك مصلحة محضة في الدنيا ومفسدة محضة في الدنيا، وهل هناك مصلحة راجحة ومفسدة راجحة، وهل هناك مصلحة تساويها مفسدة في الدنيا. ثم نتكلم عن شيء عظيم يجب أن يفقه كل مسلم، وهو كيف نعرف المصالح والمفاسد، لأن هذا المبحث هو لجام المسألة. من ركب المصالح والمفاسد بغير معرفة طريقها ركب فرسا بغير لجام، لا يستطيع أن يحكمه، فتزل قدمه ويضل فهمه. فلا بد من إحسان هذا الباب، وهذا إن شاء الله موضوع مجلسنا غدا بحول الله وقوته. وأني أرجو الله عز وجل أن نتمكن هذا الأسبوع، ونحن عازمون عليه، على المواصلة فيه من أوله إلى آخره إن شاء الله عز وجل. وفقه المصالح والمفاسد فقه عظيم ينبغي أن نحرص على تقريره وبيانه لعموم المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا أجر بقائنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا بمنزلة المجاهدين في سبيله، وأن يرزقنا الرحمة والرضوان. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، وغفر الله لنا ولك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليك، في الدرس الماضي تكلمتم عن الحكم بغير ما أنزل الله.
نعم.
وبقي شيء؟
نعم، كنا نتكلم في درسنا الماضي في جواب سؤال عن الحكم بغير ما أنزل الله، وهو موضوع عظيم. وقد ذكرنا مراحل، فذكرنا باختصار أن الأمر الأول أنه ليس كل حكم ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله يكون مخالفا للدين. فليس كل من حكم بحكم ليس في الكتاب ولا في السنة يكون حاكما بغير ما أنزل الله، وإنما الحاكم بغير ما أنزل الله هو الذي يخالف شرع الله، يحكم بأمر يخالف شرع الله. هذا أمر، الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس على إطلاقه بإجماع أهل السنة والجماعة، لأنه بإطلاقه يشمل مرتكب الكبيرة، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. الذي يزني حكم بغير ما أنزل الله، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يكفر مسلم بارتكاب الكبيرة ما لم يستحلها. والأمر الثالث الذي كنا نتكلم فيه ووقفنا عنده، أن الذي اطلعت عليه من كلام المتقدمين التفصيل بالنسبة للحاكم بغير ما أنزل الله، فإن كان الإنسان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله أو يساويه فهذا كفر بمجرد الاعتقاد. ولو لم يحكم ولو لم يتحاكم، الاعتقاد أن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي الحكم بما أنزل الله أو أحسن منه كفر. وبالتالي على هذا، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن غير ما أنزل الله يساوي حكم ما الحكم بما أنزل الله أو أحسن منه فهذا كفر. أما من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بغير ما أنزل الله، لكن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة، لكرسي، لرشوة، فهذا ليس بكفر، وإنما هو كفر دون كفر. لا شك أنه على خطر عظيم، وأنه وقع في إجرام كبير، لكنه ليس كفرا ينقل من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، بل قد يفعل المسلم الكفر ويبقى مسلما، لأن الكفر لا بد من قيام أسبابه وانتفاء موانعه، وهذا لا يعرفه على الحقيقة إلا العلماء المحققون. فليس كل من فعل كفرا يكون كافرا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في مسألة تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله قال هذا كفر أكبر، ثم بل قال هذا كافر، هذا كافر، ثم قال وقولنا كافر لا يعني أنه خارج من ملة الإسلام، بل نعني به أنه فاعل لكفر. ولا يكفر حتى يقوم فيه السبب وينتفي عنه المانع. وهذه قضية مهمة يا إخوة، لا بد من معرفتها. الأمر الخامس أنه لو اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع فإنه لا يجوز أن يخوض في هذا الباب إلا من يتقنه، وليس هذا لكل أحد، وإنما هو كما قدمنا في مجلسنا السابق لأهل العلم والبصيرة من علماء السنة، ولا يسلط عليه كل أحد. ثم هنا تنبيه أحب أن أذكره، وهو أن من الناس من لا يرى التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، بل يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر على كل حال، فهل نجرم هذا القائل؟ وهل نطعن فيه؟ وهل نتهمه بأنه مبتدع؟ الجواب لا، وإنما ننظر إلى أصله في قوله، فإن كان أصله فساد منهجه لأنه من أهل التكفير والتدمير والتفجير فهو مبتدع فاسد، وإن كان قوله مع سلامة منهجه في التعامل مع النصوص وفي اتباع السنة وفي الحكم على الناس أيضا على الأعيان، فهذا في اعتقادي أنه مخطئ، لكننا لا نجرحه ولا نبدعه أقول هذا لأني سمعت من بعض طلبة العلم جرأة على بعض العلماء المعتبرين بسبب هذه المسألة. فسمعت مرة من أحد طلاب العلم وفقني الله وإياه إلى السنة عن أحد العلماء الكبار أنه قال رأس التكفيريين في هذا العصر. لماذا؟ قال لأنه لا يرى التفصيل. سبحان الله، كم شريطا سمعت لهذا الشيخ؟ هو من أشد الناس محاربة للتكفير، ولكن هذا اجتهاده في المسألة، ولكنه على منهج صحيح في الحكم على الأعيان. فيجب أن نعرف يا إخوة أنه لا يبرأ المجرم لسلامة البريء، ولا يجرم البريء لجرم المجرم، بل تقدر الأمور بقدرها ويوضع كل شيء في نصابه. وهذه هي الحكمة، وهذا هو العدل الذي يجب على المسلم أن يتبعه. وكما أني بالمناسبة أقول للإخوة وأكرر ما قلته في الأول أنه لا ينبغي التسرع في التكفير حتى للفرد من الناس إلا لمن كان يحسنه. البارحة جاءني سائل فقال يا شيخ أنا قلت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في هذا الزمان للبس اللباس المعتاد وأكل ما يؤكل في العادة. فقال لي أحد الإخوة أنت كافر خارج من ملة الإسلام، هكذا عده سبا وليس بسب، لأن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللباس المعتاد ويأكل الأكل المعتاد ما لم يكن محظورا. ولذلك لما عرض عليه الضب واعتذر عنه قال إنه ليس بأرض قومي، لست معتادا عليه. فقلت له هل قصدك باللباس المعتاد يعني اللباس الحرام؟ قال لا، أنا قلت يلبس اللباس المعتاد الذي يلبسه الناس مثل لباسكم يعني، ويأكل الأكل المعتاد. قلت له هذا ليس بسب أصلا. فانظروا يا إخوة، أولا عده سبا، ثم تجرأ على تكفير أخيه به بدون بصيرة. فلابد من أن الإنسان يضبط لسانه، فإن الكلمة إذا خرجت يصعب ضبطها. وأنا أقول للإخوة دائما في كل شيء، إذا أردت أن تتكلم فضع بين عينيك أنك اليوم متكلم وغدا مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنك تضبط الكلمة قبل أن تخرجها، فإذا أخرجتها ملكتك. ولذلك إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا خرجت ذهبت إلى من أطلقت عليه، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى المتكلم حارت عليه. فينبغي المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن يضبط لسانه، وأن يحرص تمام الحرص على أن لا يتكلم إلا بما يسره بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك مسألة لها علاقة ماسة بهذه المسألة ويذكرها بعض إخواننا من الأقليات، وهي تتعلق بالتحاكم. هل التحاكم عبادة؟ وهل من تحاكم إلى المحاكم الموضوعة في بلدان الكفر يكون خرج من الإسلام بتحاكمه إليهم؟
لا شك أن الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى ما أنزل الله، وأنه لا يجوز للمسلم من حيث الأصل أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، سواء كان في بلاد الأقليات أو في غيرها. لكن إذا اضطر إلى هذا فكان له حق لا سبيل إلى تحصيله إلا بالرفع إلى المحكمة الوضعية، لأنه لا يوجد غيرها ولم يوجد طريق، فإنه يجوز أن يحصل حقه مع كراهيته لهذا الأمر وبغضه له. لأنه لو قيل إنه لا يجوز هذا لضاعت حقوق أهل الإسلام في كثير من البلدان، لأن كثيرا من البلدان لا توجد فيها محاكم شرعية ولا يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى حقه، لكن ينبغي أن ينظر إلى مقدار الحق، فإن كان هذا الحق مما يعني لا يكبر ولا يكون ذا شأن فإن الأولى أن يتركه ولا يتحاكم، أما إذا كان ذا شأن وله مساس عظيم بمصالحه العامة الكلية فإنه إذا لم يجد طريقا إلا هذا فإنه يكرهه ويبغضه ويتحاكم، لأن الله عز وجل قد أباح للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان مكرها بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم الآتي: تقبيل المصحف، رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟
يقول الأخ: ما حكم تقبيل المصحف؟ لا شك أن المصحف يجب على المسلم أن يكرمه ويحرم عليه أن يهينه، فيحرم عليه أن يجلس عليه مثلا أو يضعه تحت قدميه أو في مكان جرت العادة أن وضع الشيء فيه إهانة، لأن إكرام المصحف واجب شرعي ولم يأتي له ضابط في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف والعادة، فكل أمر يعد في عادة الناس إهانة لا يجوز فعله للمصحف. وأما تقبيل المصحف فهو عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تقبيل المصحف، فيكون ممنوعا ولا سيما إذا اقترن به السجود عليه، فيقبله ويسجد عليه، يضع على جبهته، فإن هذا من الممنوع، ولا يصح أن يقاس على الحجر الأسود، لأن الأصل في العبادات التوقيف. وأما رفع اليدين في تكبيرات الجنازة فهذه من المسائل الواسعة الموسع فيها، لا يضيق فيها ولا تتخذ مجالا للأخذ والرد والتبديع والحكم بالسنة، فمن ترك الرفع إلا في التكبيرة الأولى فهو على خير وسنة، ومن رفع في كل التكبيرات فهو على خير وسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز كثر ولم ينقل عنه أنه رفع يديه في التكبيرات إلا في حديث ضعيف، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الرفع في كل تكبيرة، وهو الأثري الذي عرف بشدة تمسكه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رفع يديه بفعل ابن عمر في هذه العبادة التي الأصل فيها التوقيف ولا يدخلها الاجتهاد فهو على سنة، ومن ترك الرفع فهو على سنة. والذي أميل إليه ميلا ولا أخطئ من خالفه أن لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا في التكبيرة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز كثر جدا ولم ينقل الصحابة رضوان الله عليهم أنه رفع يديه، مع حرصهم على نقل كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم نقلوا سكوته في الصلاة ونقلوا حركة لحيته وهو يقرأ، ونقلوا حركة أصبعه إما قائمة أو محركة، فيبعد أن يروا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع ولا ينقل ذلك، لكن هذا يصادمه فعل الأثر. ولذلك أقول أميل إليه ميلا ولا أخطئ من خالفه، وكلا الأمرين عندي سنة يقتدى بها، ومن فعلها على خير. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يسبح بالسبحة وهو يتكلم في أمور دنيوية في آن واحد، وما حكم الشرع في السبحة مطلقا؟
سبق أن أجبنا على هذا قبل الحج، ولكني أقول لا شك أن كل مسلم يعلم أن التسبيح بالسبحة حرمان، وأقول أمور. أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيديه، وفي رواية كان يعقد التسبيح بيمينه، مع وجود النوى ووجود الحصى، لكنه صلى الله عليه وسلم عندي سنة يقتدى بها، ومن فعلها على خير. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يسبح بالسبحة وهو يتكلم في أمور دنيوية في آن واحد، وما حكم الشرع في السبحة مطلقا؟
سبق أن أجبنا على هذا قبل الحج، ولكني أقول لا شك أن كل مسلم يعلم أن التسبيح بالسبحة حرمان، وأقول أمور. أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيديه، وفي رواية كان يعقد التسبيح بيمينه، مع وجود النوى ووجود الحصى، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا العقد باليدين أو باليمين. فأقول إن من سبح بيديه أو بيمينه يفعل عبادتين: التسبيح والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في عقد التسبيح، فهما عبادتان. أما الذي يسبح بالمسبحة فليس له إلا التسبيح، أما المسبحة بذاتها ليست عبادة. الأمر الثاني أن يدك تدخل معك في قبرك، وهي من عملك عندما تعقد بها التسبيح، أما المسبحة فمن أمور الدنيا التي لا تدخل معك قبرك. الأمر الثالث الذي أقوله وأؤكد عليه أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليد أو مثل التسبيح باليد. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة بالسبحة أفضل من التسبيح باليد أو مثل التسبيح باليد. لماذا؟ لأنه لو اعتقد ذلك لاعتقد أن فعله أفضل من فعل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن فعله أفضل من فعل محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه لا يجوز لمسلم أن يجعل المسبحة شعارا دينيا يرتب فيه الناس منازل، فالمريد العامي له مسبحة، والقطب له مسبحة، والوتد له مسبحة، وشيخ الطريقة له مسبحة. لا شك أن هذا من البدع المحدثة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يفعله. أما إذا اعتقد المسلم أن التسبيح باليمين أو باليد خير من التسبيح بالمسبحة، ولم يجعل المسبحة شعارا
ولم يقتدي بأهل البدع، لأن الاقتداء بأهل البدع لا يجوز، فسبح بالمسبحة فهو حرم نفسه من الخير لكنه لم يفعل محرما، لم يفعل محرما فيما يظهر لي، لكنه حرم نفسه من الخير، من خير الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فيما يتعلق بهذه المسألة. البعض يقول ما الذي يمنع من إدخال السبحة في البدع مع كونها كيفية لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات؟
أنه ثبت أن إحدى أمهات المؤمنين كانت تعد التسبيح بالنوى، وجاء هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فنقول هذا يجعلنا نقول إنه ترك للأولى، ترك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن من الأمور التي ذكرناها، فإن الأمور الأخرى محرمة. فأعود وأقول من سبح بالمسبحة معتقدا أن التسبيح باليمين أو باليد أفضل، ولم يجعلها شعارا، ولم يقتدي بأهل البدع فيها فسبح بها، أنه ترك الأفضل له، وترك الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في التسبيح. وأعود وأقول يا مسلم، إذا اعتقدت أن التسبيح باليمين أحسن، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما عقد التسبيح بيمينه، ما الذي يمنعك من أن تقتدي به؟ لا تحرم نفسك الخير. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل ما حكم الشرع الحكيم في قراءة القرآن جماعة في الأمداح، هكذا يقول، في الأمداح النبوية الخالية من أي دفن ومخالفة شرعية، وفيها أبيات شعرية تذكر بالموت والآخرة؟
يقول الأخ قبل هذا في السؤال السابق يقول يسبح بالمسبحة وهو يتحدث في أمور الدنيا، ولا شك أن التعود على المسباح سبب لعدم استحضار الذكر، فتجد بعض الناس تجزم أنه لا يكمل سبحان الله، أو معه هذا المعداد الذي يعد. نعم. وتجد يتحدث مع زيد وعمر والعداد يعد، يتكلم مع محمد ومع خالد وكذا والعداد يعد، ولا شك أن هذا يعني فيه دلالة على أن مثل هذه الأمور لا ينبغي فعلها. ثم إن الذكر يا إخوة ينبغي أن يستحضر فيه القلب، وأنت تذكر الله حتى لو كنت تسبح بيمينك ينبغي أن تحضر قلبك وتعي ما تقول من الأذكار. أما هذا الأخ فيسأل عن الاجتماع على المدائح، يقول الأخ ليس فيها محذور، ليس فيها دف، وليس فيها كلمات محظورة. نقول أولا كثير من الناس يقول هذا ليس فيه محظور وإنما كلام طيب، وإذا تأملت وجدت فيه الشرك. الآن فيما يسمونه بالأناشيد الإسلامية كثير من الأناشيد يسمعني بعض الإخوة مقاطع منها فإذا فيها شركيات. ولا شك أن السيئة تولد السيئة، هذا أولا أنبه عليه تنبيها عاما. ثانيا قول الأخ إنها أبيات تذكر بالموت والآخرة وتغنى بصوت جماعي، نقول التذكير بالموت والآخرة هل هو أمر حادث أو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت إنه حادث فقد جئت بباطل عظيم، وإن قلت إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للمجتمعين على هذه المدائح ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه للمجتمعين على الأذكار في مسجد الكوفة: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فهذا يا أخي من البدع الحادثة والتي ينبغي على المسلمين أن يهجروها وأن يعودوا إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
تقول هذا السائل أحسن الله إليكم: في بلادنا امرأة تعرف كثيرا من الغيبيات، فمثلا إذا سرقت فلوس لأحد فإنها تستطيع أن تعرف السارق واسمه أو موقع سكنه وأوصافه، وتردد عليها كثيرا من الناس وصدقوها في كثير من هذه الأمور. نعم. فهل فعلها هذا عن طريق الشياطين؟ وهل الشياطين لها مطلق التصرفات التي تتصرف بها؟ وما يفعلونه هنالك هل يدخل في حفظ الله عز وجل بعباده؟
أولا يا أخي، أول أمر لا يجوز لك أن تقول إن في بلادنا امرأة تعلم كثيرا من الغيبيات. احذر هذا المعتقد، فلا يعلم الغيب إلا الله. ثانيا، هذه المرأة يبدو أنها تجمع بين الكهانة والعرافة، فهي كاهنة عرافة، تدعي الإخبار بمكان الضالة، وإذا جاءها الإنسان قد تستقبله فتقول: لا تتكلم، أمك فلانة وأبوك فلان، وأن تشتكي من الشيء الفلاني. والذين يجهلون دين الله يصدقونها، يقولون: هذه ولية مكشوف عنها الحجاب، شيخة، وهي عرافة. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فليحذر المسلم أن يصدقها أو يذهب إليها ولو على سبيل التجربة، إلا إذا كان منكرا قادرا على الإنكار. أما الضعيف الذي لا يقدر على الإنكار لا يذهب يقول: أنا سأنكر عليها، أنا موحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدجال: فمن سمع به فلينأ عنه، إلا إذا كان الإنسان قادرا على الإنكار وعنده حجة وبيان فيذهب على سبيل الإنكار. ولا شك أن هذا يا إخوة من طرق الشياطين، فإنك مثلا إذا ذهبت إليها أنت معك شيطان وهي معها شيطان المريد، فيسبقك شيطانك إلى شيطانها ويخبرها: هو فلان وابن فلانة، وأنه يشتكي من كذا وكذا. والجن يسترقون السمع، فأحيانا يسرقون شيئا ولا تدركهم الشهب فيلقونها إلى أعوانهم. ولا شك أن هذا بحكمة يا إخوة من الله، ابتلاء، حتى يتبين الموحد المتيقن من غيره. والله يا إخوة إن الموحد المتيقن إذا ثبت عنده النص وجاءه ما يزلزل الجبل لا يتزلزل يقينه، يقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. والشيطان يساعد أعوانه لأنه لا يريد لأهل الملة أن يخرجوا من إثاره. ولذلك بعض الحجاج يقول: يا شيخ، قبر الولي، قبر الشيخ الذي يتبرك به، عندما جاءت السيارات لتهدم القبر ما استطاعت، وقفت. وهذا دليل على أنه يعلم ويعرف ويحفظ نفسه، حتى ما يقولون يحفظه الله، وأنه يحفظ الناس، ولذلك يجتمعون عند قبره ويشركون به والعياذ بالله. نقول يا إخوان ديننا دين بصيرة، دين نصوص، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد بينه لنا، فينبغي علينا أن نلزم التوحيد والسنة.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب علينا وجوبا عينيا أن نصلي عليه؟
اختلف أهل العلم في الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو واجب مرة في العمر أو واجب عند كل ذكر له صلى الله عليه وسلم؟ والأقرب أنه يجب على المسلم أن يصلي عليه كلما ذكر، إلا إذا كان في موطن لا يشرع فيه الصلاة عليه، كأن كان في الصلاة أو نحو هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، أعد الجنة للمتقين، نحمده سبحانه أكرمنا بهذا الدين وأنعم علينا بخير البشر أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، سبحانه هو أحكم الحاكمين، حكم بالإكرام للموحدين وبالمهانة للكافرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المهتدين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأوجب محبته وتعزيره وتوقيره على المؤمنين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة، وإن الجنة مطلوب نفيس، أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن الجنة لا تنال إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن إحسان العمل سبب لنيل فضل الله سبحانه وتعالى بالجنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فسددوا وقاربوا. وقد قضى الله سبحانه وتعالى أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا طريق لمن سمع به صلى الله عليه وسلم إلى الجنة إلا بأن يؤمن به ويعزره ويوقره ويتبع النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فلا يسمع به يهودي ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار وبئس المصير، ولا يسمع به نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار وبئس المصير. وما من مسلم يسلك طريقا يزعم أنه يوصله إلى الجنة لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو سالك طريق ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل عليه، وما ترك شرا إلا حذر منه، فما من خير يقرب إلى الجنة إلا وبينه البشير وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم، وما من شر يقرب إلى النار إلا وبينه النذير ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وإنه ليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. ولا شك أن من أعظم الطرق الموصلة إلى جنة رب العالمين أن يحب المسلم محمدا صلى الله عليه وسلم محبة تتخلل قلبه ويظهر أثرها في عمله، يحبه أكثر من ماله وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، بل يحبه أكثر من نفسه، ويغار عليه صلى الله عليه وسلم ويغضب إن نيل منه بسوء، فيغضب إن سبه أحد سواء سبه مباشرة بأن سب ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، أو سب حاله وهيئته، أو سب ملبسه، أو سب دينه في عبادته أو معاملاته أو أخلاقه أو غير ذلك، أو سبه بطريق غير مباشر كأن سب زوجاته ونال من أعراضهن، أو سب صحابته صلى الله عليه وسلم ونال منهم، فإن كل هذا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يغار ويغضب لهذا، لكنه في غيرته إنما يعمل بمقتضى محبته، فيسير في مثل هذا الأمر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيد عنه ولا تغلبه عليه عاطفة ولا هيجان من الناس. فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا محدثا، وإنما سب النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث، فسبته قريش واتهموه بنقائص هم يعلمون أنه بريء منها، فقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كاهن، وقالوا إنه شاعر، وقالوا إنه مسحور، وقالوا إن ما يعلمه بشر، وقالوا إنه يقطع ما بين الأرحام. وثبته اليهود عندما هاجر إلى المدينة، وكانوا يقولون في حضرته: السام عليكم، أي الموت عليكم. وكانوا يقولون: راعنا، ليا بألسنتهم، وخانوه وغدروا به وسموه صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقون يسبونه، ولا زال أهل الريب والضلال يتوارثون هذا ويسبون محمدا صلى الله عليه وسلم. والمسلم حيال هذا ينبغي عليه أن يتخذ الطريق المشروع في هذا الأمر، وأول هذا الطريق أن يعلم أن الله عز وجل قد رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن رفعه الله لن يضعه أحد من العالمين، ولو تكالب على ذلك أهل الكفر جميعا. فالله عز وجل امتن على نبيه: ورفعنا لك ذكرك، كما أن الله سبحانه وتعالى قد كفاه المستهزئين، فلم يكله إلى أحد من الناس، بل لم يكله حتى إلى نفسه، وإنما كفاه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وسوف يعلمون. فالله عز وجل كفاه المستهزئين وتهددهم بأنهم سوف يعلمون، وإنا نقول على قول ربنا سبحانه وتعالى: وسوف يعلمون. بل إن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم هو المسبوب، وهو الأقطع، وهو المشنوء، لأن الله عز وجل حكم بهذا فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فشانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو المشنوء وهو الأقطع من الخير. فهذا الأمر يجب على كل مسلم أن يعتقده اعتقادا يقينيا جازما لا يغير من ذلك شيء أبدا. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني في هذا الباب العظيم أن يحرص المسلم على نشر فضائل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيان منة الله به على الناس أجمعين، وأن يبين حقه من غير غلو ولا إجحاف. يعلم ولده ويعلم زوجه ويعلم أسرته ويعلم مجتمعه حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويغرس في أولاده بيان فضائل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا يغفل عن هذا، فإن مما يحزن المسلم ما يراه في بلدان المسلمين من معرفة فضائل لأناس ليس لهم فضل في الدين، بل قد يكونون على محرمات مجاهرين بها، بل قد يعرف بعض أبناء المسلمين فضائل لبعض الكافرين ولكنه لا يعرف فضائل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر العظيم، وأن يجعلوا من هذا الحدث الذي وقع أخيرا سببا ليتيقظوا من هذه الغفلة، ويستيقظوا من ركونهم إلى ما توارثوه، فيحرصوا على أن ينقلوا ما عرفوه إلى أبنائهم وإلى مجتمعهم وإلى من حولهم. والأمر الثالث أن يحرص المسلم على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان منها من الفروض المتحتمات كالتوحيد الخالص والسنة الخالصة والعمل بالواجبات كلها، أو ما كان من المستحبات المزينات لدين الإنسان كالسواك وعقد التسبيح باليمين وغير ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحرص المسلم في كل حين على أن يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا الوقت أحوج ما نكون لأن نظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نعمل بها ونفخر بأننا نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتخفى ولا يكون الواحد منا مستحيا أو خجلا من كونه يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل منا يعفي لحيته ويقصر ثوبه ويتمسك بالتوحيد معتزا بهذا، مظهرا هذا، مبينا له، لأن في هذا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم نصرة ممكن أن يقدمها المسلم في هذا الباب العظيم. يحرص المسلم على إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتد الأمر إذا أميتت السنة. فإذا كان الإنسان في بلد أميتت فيه السنن، وبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرنجوا وأتوا بأخلاق بعيدة عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يحرص المسلم على أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البلد، ويصبر على ما يؤذى في هذا، فإنه في جهاد عظيم وفي فضل عظيم. فلا بد من التنبه لهذا الأمر في هذا الشأن العظيم. الأمر الرابع أن يعلم المسلم أن العدل واجب في كل حال، وأن الظلم لا يجوز على كل حال، وأن الاعتداء منهي عنه على كل حال. فالواجب على المسلم أن يعلم أصول دينه في هذا الباب، وأن لا يجعله ما حدث معتديا ظالما بأن يتجاوز الحد ويحمل غير الفاعل على الفاعل، وإنما يكون في ذلك على سبيل العدل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبته اليهود وسمه بعض اليهود، ومع ذلك لم يأخذ الجميع بجرم البعض، بل كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي مع تقدم سبهم له صلى الله عليه وسلم، لأن العدل مطلوب ولأن الاعتداء ممنوع على كل حال. كما ينبغي للمسلم في هذا الباب، وهو الأمر الخامس، أن لا يجعل شعارا وعبادة في هذا الباب لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعارا ولا عبادة، ولا يتقرب إلى الله في هذا الباب ولا في غيره إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي على المسلم أن يعلم المنهج الشرعي في التعامل مع الأمور، وأن يكون حصيفا، وأن يتبع في ذلك أهل العلم المتمكنين، أهل البصائر، أهل الشأن في هذا الباب، وأن يعلم أن ما يتعلق بالأمور العامة والمصالح العامة إنما هو مسند إلى ولي الأمر، إلى ولي أمر المسلمين، فيتخذ فيه ولي أمر المسلمين بعد الدراسة للمصلحة الشرعية ما يراه محققا للمصلحة، وهذا واجب عليه لا يعذر بتركه أبدا. فالأمور التي أسندت لولي الأمر لا يفتات عليه فيها، وإنما يحمد ولي الأمر بما يقوم به من مصلحة في هذا الباب ويدعى له، وإذا رؤي مصلحة أخرى فإنه يكتب إليه بالطرق الشرعية حتى يكون في ذلك ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا حب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المحبين له حقا وصدقا، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته على كل حال. أيها الإخوة، نحن نجتمع اليوم على درسنا في مسجد حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعلم في هذا الدرس فقه المعالم الكبرى لديننا، وهي المعالم التي يحتاجها كل مسلم في حياته كلها، من خلال المنظومة المباركة للإمام المبارك الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وبعد أن عرفنا فقه النيات وعرفنا شأنه وأحكامه، ننتقل اليوم إن شاء الله عز وجل إلى معرفة فقه معلم كبير لا يقل شأنا عن معلم النيات، يحتاجه المسلم في عباداته، ويحتاجه المسلم في معاملاته، ويحتاجه المسلم في حياته كلها، سواء ما يتعلق بتقربه إلى الله أو ما يتعلق بأموره الدنيوية، ألا وهو فقه المصالح والمفاسد. وما أعظمه من فقه، وحري بالمسلم أن يعرفه وأن يعرف الأصول الشرعية فيه حتى لا تزل به القدم ولا يقع فيما يخالف شرع رب العالمين بحجة المصالح والمفاسد. وسنتدبر في هذا من خلال ما أورده الشيخ رحمه الله عز وجل في الأبيات التالية للبيت الأول، ونبدأ بالبيت الأول منها، حيث قال رحمه الله:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، هذا البيت أيها الإخوة بيت عظيم شريف، وسنبدأ أولا بشرح معاني كلماته، ثم نتدبر فقه المسألة فيه وفيما بعده من الأبيات. فالشيخ رحمه الله عز وجل يقول: الدين. والدين في اللغة هو الطاعة والخضوع، يقال دان له، أي أطاعه وخضع له. وأما الدين في الاصطلاح الشرعي فالأصل أنه كان يطلق على كل ما يتقرب به إلى معبود، سواء كان حقا أو باطلا، فكل ما يتقرب به الى معبود يسمى دينا، فالتقرب الى الاصنام يسمى دينا، والتقرب الى الله يسمى دينا. ولذلك قال الله عز وجل قل يا ايها الكافرون الى قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، فسمى دين الكفار دينا، لان الدين في الاصل هو كل ما يتقرب به الى معبود، لكنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اصبح عند الاطلاق يطلق على معنى معين، وهو ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وكمله الله ورضيه دينا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كامل لا يحتمل نقصا ولا يحتمل زيادة. هذا هو الدين إذا أطلق في الاصطلاح، ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل كل ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بالتوحيد أو ما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالمعاملات أو ما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بالأخلاق أو ما يتعلق بكل حركة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم دينا، وأكمله الله ورضيه لنا دينا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحتمل النقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمين، ويجب على كل مؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أنه بلغ الدين البلاغ المبين ولم يكتم منه شيئا أبدا، ولم يبق منه شيئا لشيخ يأتي في زمن من الأزمان يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتمه عن أول الأمة، كما يقوله بعض من انحرفوا عن جادة الصواب في دين الله عز وجل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه بلغ البلاغ المبين، وما ترك شيئا من الدين إلا وبينه للأمة دقه وجله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحتمل النقص ولا يحتمل الزيادة، لأن الله عز وجل امتن على المسلمين بكماله فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الدين هو الإسلام، وإذا أريد غيره فلا بد من قرينة تدل عليه، وإلا فإذا أطلق فهو هذا. ولذلك قول الشيخ الدين يحتمل أمرين، يحتمل أن مراده كل دين سماوي، فيدخل فيه دين إبراهيم عليه السلام ودين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محتمل، لأن جميع الأديان مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد كما سنبين إن شاء الله عز وجل. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بالدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، لأن الأصل في الدين كما قلنا إذا أطلق أن يحمل على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أحكام دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الأقرب أن المراد بالدين ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الدين مبني على المصالح، المصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة هي المنفعة، ولا زال الناس إلى اليوم يسمون المنفعة مصلحة، يقول القائل لأخيه يصادقك فلان لمصلحة عندك، يعني إنما يصادقك من أجل منفعة عندك، فالمصلحة في لغة العرب وفي لسان العرب المنفعة. وأما المصلحة عند العلماء في الاصطلاح الشرعي فالمصلحة لها معنيان: معنى خاص ومعنى عام. معنى خاص خصه العلماء بأعظم المصالح، ومعنى عام يشمل كل المصالح، وسنذكر الاثنين. أما المعنى الخاص فقالوا فيه: المحافظة على مقصود الشارع بحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. المحافظة على مقصود الشارع بماذا؟ بحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وهذه الخمس أيها الإخوة يسميها العلماء بالكليات وبالضروريات، وهي مراعاة في كل ملة، لكن مراعاتها الكاملة في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فأكمل حفظ للدين في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل حفظ للنفس في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل حفظ للنسل في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه الضروريات خصها العلماء بمعنى المصلحة في المعنى الخاص. لماذا؟ لأن هذه الخمسة إذا ذهبت ذهبت المصالح كلها. فإذا ذهب دين الإنسان ذهبت مصالحه كلها، وإذا ذهبت نفسه ذهبت مصالحه كلها، وهكذا. فخصت بهذا. وهذه المصالح هي المصالح العظمى، وأعلاها حفظ الدين، لأن الجن والإنس إنما خلقوا من أجل الدين، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرأس مصالح الإنسان دينه، وإذا ذهب دين الإنسان ذهبت مصالحه كلها، ولذلك هو رأس المصالح وأولها. ثم المرتبة الثانية حفظ النفس، لأن الدين لا يقوم إلا بالأنفس الموجودة، لا بد للدين من نفوس تحمله. ثم تليها مرتبة حفظ النسل، لأن النفوس لا تبقى إلا بالنسل، لو انقطع النسل ذهب الناس. ثم تليها مرتبة حفظ العقل، لأن العقل ميزة الإنسان، ولو ذهب عقل الإنسان لالتحق بالحيوان، فلا فائدة منه، لا فائدة من الإنسان بلا عقل. ثم آخر المراتب حفظ المال. ولا شك أيها الإخوة أن الدين جاء بحفظ الدين، وهو أعلى المصالح التي يجب أن يعقد المسلم عليها قلبه وعمله. وحفظ الدين يا إخوة تكون مصالحه بالعمل به، لأن العمل بالدين حفظ للدين. عندما تصلي يا عبد الله فأنت تحفظ الدين، عندما تصوم فأنت تحفظ الدين، عندما تزكي فأنت تحفظ الدين، عندما تعفي لحيتك فأنت تحفظ الدين، لأن الناس يرون هذا الدين ظاهرا، فيبقى الدين في نفوس الناس. لكن العمل الذي يحفظ به الدين هو الذي يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خلا من هذين فلا يحفظ به الدين، بل تمات به السنن ويمات به الدين. البدعة يا إخوة لا يحفظ بها الدين، تذهب رونق الدين وتميت السنن. كون الناس مثلا يجتمعون في مسجد من المساجد ولهم شيخ يهللون بصوت جماعي ويكبرون بصوت جماعي، وقد يتواجدون فيبدأون بقولهم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم يتواجدون فيبلغ بهم الوجد فيذكرون الله 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 الله، ثم يبلغ بهم الوجد حتى يبقى الضمير هو 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 هو، وهكذا. لا شك أن مثل هذا العمل وإن نسب إلى الإسلام لا يحفظ به الدين، بل يمات به الدين، لأنه ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة. وإنما يحفظ الدين بأن تعمل العمل الصالح الذي توفر فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المصالح التي يحفظ بها الدين تحكيمه والحكم به، وليس الحكم به خاصا بالسلاطين كما يظن بعض الجهلة، بل الحكم به شامل لكل مسلم، فتحكم به على نفسك، وتحكم به على ولدك، وتحكم به على زوجتك، وتحكم به في بيتك، ويحكم به في المجتمع، ويحكم به القاضي في محكمته، ويحكم به الملك في مملكته، ويحكم به الرئيس في رئاسته. هذا واجب على كل مسلم، والحكم به يبقيه محفوظا، لأن المسلمين إذا علموا أن الزاني يجلد ورأوه يجلد سيعلمون أن الزنا محرم وأن الزنا يعاقب عليه، وهكذا. ومن المصالح التي يحفظ بها الدين الدعوة إليه، فالدعوة إليه من أهم المصالح التي يحفظ بها الدين، ولكنها الدعوة على بصيرة، الدعوة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيدعو إلى الله على بصيرة على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعو إلى الله على بصيرة على ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم. أما الدعوة إلى الله بالبدع والدعوة إلى الله بالطرق المخترعة التي تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الله بالتهوين من شأن التوحيد وبالتهوين من شأن دعاة التوحيد، ويقولون هؤلاء يتكلمون في أمور قديمة ولا يعرفون الواقع ولا يتكلمون في الواقع، الدعوة بهذه الطريق ليست دعوة لإحياء الدين، وليست دعوة لحفظ الدين، وإنما الدعوة لحفظ الدين تكون على ما قام به محمد صلى الله عليه وسلم. فأول أمر فيها وأعظمه ورأس الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ثم الدعوة إلى السنة ومحاربة البدع، ثم الدعوة إلى الواجبات والفرائض، وهكذا على بصيرة بعلم وحكمة. وهذه يحفظ بها الدين، كما أن الدين يحفظ بمصلحة عظيمة وهي كشف البدع وبيان عوارها والرد عليها وعلى أهلها وكشف أهلها، لأن البدع لو لم تبين لحسب الناس البدعة سنة، كما هو واقع كثير من المسلمين. كثير من إخواننا المسلمين يظنون ما يفعلون سنة، لأنه ما بينت لهم السنة وما كشفت لهم البدعة، فتكشف البدع ويرد على أهلها، وهذا باب اهتم به السلف اهتماما عظيما. فهذه المصلحة العظمى الأولى وهي مصلحة الدين. وأما مصلحة النفس فتحفظ بمصالح في الدين، منها الأكل والشرب، فالأكل والشرب تحفظ به النفوس، ولذلك أباح الله المآكل والمشارب إلا ما استثني. فالأصل في المآكل والمشارب الإباحة إلا ما استثني، لأن في ذلك حفظ الدين، وشرع حفظ الأنفس، وشرع تعدد الزوجات، لأن في تعدد الزوجات حفظا للأنفس بتكثير النسل، فبهذا تحفظ الأنفس. وحرم الإسلام الاعتداء على الأنفس المؤمنة والمؤمنة، المؤمنة محرمة بالإسلام، والمؤمنة محرمة بأمان الإسلام، والله عز وجل حرم قتل النفس إلا بالحق، ولم يبح الإسلام قتل الأنفس إلا بأسباب معلومة وبشروط معلومة تحت راية ولي الأمر ضبطا لهذا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، أو قال وقول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم بين فيه حرمة الدماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما عرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من ماذا؟ من دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما عرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. بل إن الإسلام من صيانته للأنفس حرم السعي في القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالسعي في قتل المسلم سبب لهذا الوعيد. بل يا إخوة، حرم الإسلام قتل المسلم ولو دلت القرائن أنه إنما أسلم لعصمة دمه فقط، حتى في الحرب. فقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: انطلقت أنا ورجل من الأنصار خلف رجل، يعني في المعركة، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته بالرمح حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، إنما قالها خوفا من السيف فقط. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم، من شدة تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا مشركا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف حتى قطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله بعدما قالها؟ انظروا يا إخوة إلى هذا الأمر. مسلم يلقى مشركا فيقتتلان، فيقوم المشرك فيقطع يد المسلم ثم يلوذ بالشجرة فيقول: أسلمت لله. يقول: أفأقتله بعدما قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: قلت: يا رسول الله، قطع يدي. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله، وكنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا تغليظ عظيم يبين حرمة قتل المسلم ومن مصلحة حفظ الأنفس أن الإسلام حرم على المسلم أن يقتل نفسه مطلقا، ولم يستثنى من ذلك شيء. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة العظيمة أنه حرم قتل النفوس المؤمنة بعهد أو أمان، ولو من مسلم واحد، ولو من امرأة، بإجماع علماء المسلمين. فمن أمنه مسلم واحد عصمت نفسه ولو كان كافرا. وجاء الوعيد الشديد في من قتل نفسا مؤمنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فديننا أيها الإخوة دين المصالح العظيمة، لا عدل ولا أمان ولا اطمئنان للناس إلا تحت راية لا إله إلا الله، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا. وأما المرتبة الثالثة بالمصالح فهي مرتبة النسل، حفظ النسل. وقد حفظ النسل بمدح الله عز وجل للحافظين لفروجهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمدح الله عز وجل الحافظين لفروجهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فمن يضمن لي لسانه فلا يقول به إلا حقا، ويضمن لي فرجه فلا يجعله إلا في مباح أضمن له الجنة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ الإسلام للنسل أنه أمر بالنكاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولا شك أن النكاح فيه حفظ للعرض وفيه حفظ للنسل. النكاح يحفظ الإنسان به عرضه ويحفظ به أعراض المسلمين، فلا يتطلع إلى أعراض المسلمين. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة الشريفة التوجيه بنكاح الودود الولود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ومن حفظ الإسلام للنسل أنه حرم قطع النسل، فحرم إزالة الرحم من غير سبب، وحرم قطع الحبل المنوي، وحرم الاختصاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، لأن الاختصاء فيه قطع للنسل، وقطع النسل بالكلية حرام في الإسلام. ومن حفاظ الإسلام على مصلحة النسل أنه حرم الإجهاض، حرم أن تسقط المرأة الجنين بعد أن يعلق في رحمها ولو كان من أول يوم فهو محرم. لكن قال أهل العلم إنه إذا كان دون الأربعين فإنه يجوز إسقاطه للحاجة، عن الحاجة ما يوقع في المشقة الشديدة. يعني لو كان هذا الحمل يوقع المرأة في مشقة شديدة، كأن كانت المرأة إذا حملت لا تتحرك ويجب أن تبقى على السرير حتى تلد، وقد خرجت من ولادة قريبة فيشق عليها هذا مشقة شديدة، ذكر أهل العلم أنه يجوز أن يسقط إذا كان دون الأربعين. أما إذا كان فوق الأربعين ودون نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه إلا للضرورة، والضرورة فقط هي خوف هلاك الأم. فإذا قال طبيبان مسلمان ثقتان فأكثر إن الأم يغلب على الظن أن تهلك إن استمر الحمل، يجوز إسقاط الجنين إذا كان دون نفخ الروح. وأما بعد نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال، حتى لو قال الأطباء إنه يخشى أن تموت الأم، لأن قاعدة الشريعة أنه لا تحيا نفس بإماتة نفس، هذا عدل الشريعة، لا تحيا نفس بإماتة نفس. ولأن إماتة الجنين بالإجهاض يقينية، وموت الأم ببقاء الجنين ظن، قد يخطئ الأطباء وقد يصيبون. الشاهد أن من وسائل حفظ مصلحة النسل في الدين تحريم الإجهاض، ومن وسائل حفظ مصلحة النسل في الإسلام كراهية تنظيم النسل. تنظيم النسل يعني تأخيره مكروه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي، كما عند مسلم في الصحيح. سئل عن العزل، ومعنى العزل أن الرجل إذا أوشك أن يقذف ماءه في رحم المرأة أخرجه خارجا حتى لا تحمل المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يدل على التحريم، وإنما يدل على الكراهة، لأن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، وفي رواية كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل ذلك على أن ذاك النص إنما هو للكراهة. والفقهاء يقولون الكراهة تسقط عند الحاجة، لكن المطلوب من المسلمين إكثار النسل لمصلحة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا قوة للمسلمين، وفي الآخرة تحقيق لمباهات محمد صلى الله عليه وسلم الأمم بأمته. ومن وسائل حفظ مصلحة النسل في ديننا تحريم الطعن في الأنساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، يعني صفتان من صفات الكفار توجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الطعن في الأنساب، فلان ليس ابنا لفلان، والنياحة على الميت، وهذا المحافظة على النسل. ومن محافظة الإسلام على هذه المصلحة الشريفة أنه جعل النسب للفراش للزوج فقط، فلا ينسب النسل إلا إلى زوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد ينسب للزوج فقط، أما العاهر الزاني فله الحجر يرجم ولا ينسب له ولد، فلو زنى رجل بامرأة فأحملها وتيقنا أنه منه وولدت فإنا لا نسميه باسمه، وإنما يسمى باسم عام يصدق على كل أحد، فيقال مثلا إنه أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز ابن عبد السميع، لأن جميع الناس عباد الرحمن وجميع الناس عباد للعزيز وهكذا. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة الشريفة المنيفة أنه حرم الانتساب إلى غير الأب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وهذا يا إخوة ينبغي أن ينبه عليه المسلمون هذه الأيام، فإن كثيرا من الأسئلة التي تريدني من بعض إخواننا في بلدان المسلمين فيها شيء من هذا الباب. فينتسب الإنسان إلى عمه أو ينتسب إلى خاله من أجل الحصول على الإقامة في بلد غربي، أو من أجل الحصول على الكرت الأخضر، أو من أجل الحصول على يعني معاش، أو من أجل الحصول على شيء من هذا القبيل، فينسب إلى عمه أو ينسب إلى خاله. ولا شك أن هذا من المحرمات القطعية في الشريعة، وأنه يجب أن ينبه عليه المسلمون تنبيها عظيما. وأما المرتبة الرابعة فهي حفظ العقل، وهذه المصلحة العظيمة التي يتميز بها الإنسان جاء الشرع بحفظها. ومن حفظها يا إخوة طلب العلم، والله إن طلب العلم حفظ للعقول، فما لوثت العقول بأفسد لها من الجهل، فالجهل ملوث لعقول بني آدم، ولا سيما الجهل بالله سبحانه وتعالى. فطلب العلم الشرعي فيه حفظ للعقل. ولذلك يا مسلم إذا أردت أن تطلب العلم فقف وانظر أي علم تطلب، هل هو محافظ على عقلك أو ملوث لعقلك؟ فإن كان محافظا على عقلك، لأنه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال أئمة الإسلام، فأقدم عليه. وإن كان ملوثا لأنه علم بدع، وقد يكون علم كهانة، وقد يكون علم سحر، وقد يكون علم شرك، ففر منه فرارك من الأسد، فإنه يلوث عقلك. ومن حفظ الإسلام لهذه المصلحة الشريفة أنه حرم الإسكار، فحرم الإسكار بكل أنواعه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر أم الخبائث، وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. ومن محافظة الإسلام على عقلك أيها المبارك على هذه المصلحة أن حرم كل مسكر، سمي خمرا أو لم يسمى، سموه خمرا، سموه مشروبا روحيا، سموه حشيشا، سموه بيرة، كذا في بعض بلدان المسلمين البيرة التي يكون فيها نسبة من الكحول، فكلها محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فكل مسكر خمر. ويقول عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ما خامر العقل، فكل ما يغطي العقل ويؤثر في العقل فهو خمر. فينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. وأما المرتبة الخامسة في المصالح الخاصة التي هي أصل المصالح فهي حفظ المال، لأن المال به قيام الحياة، جعله الله عز وجل قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالله جعل المال قياما قال المفسرون أي تقوم به الحياة. وحفظ المال جاء بمصلحة الحث على اكتسابه من طريق مباح، وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي هذا حث على اكتساب المال من طريق البيع وتحريم اكتسابه من طريق الربا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي هذا حث على اكتساب المال بطريق مباح، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. وحرم الإسلام الاعتداء على الأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم الاعتداء على الأموال بسائر أنواع الاعتداء، وفي هذا حفظ عظيم لهذه المصالح. فهذه المصالح أيها الإخوة هي المصالح الخمسة الكلية التي تسمى مصلحة بالمعنى الخاص. وأما المصلحة بالمعنى العام، ما هي المصلحة بالمعنى العام؟ المصلحة بالمعنى العام عند علمائنا هي المنفعة الخالصة أو الغالبة، وهي تقود إلى اللذة والسرور والسعادة والنعمة وإلى أسباب ذلك. يعني المصلحة إذا أطلقت بإطلاق عام عند علماء المسلمين ماذا يعنون بها؟ المنفعة. إذن المنفعة مصلحة لكنها مشروطة بشرط أن تكون خالصة أو غالبة، لأنه قد توجد منفعة لكنها مغلوبة. الذي يقامر ويدخل في اليانصيب أو يا نصيب هذا الزمان مسابقات 700، هذا القمار المحض الذي لا يشك في طالب علم تحصل له منفعة، أحيانا يكسب يدفع ريالا أو دولارا أو جنيها استرلينيا فيكسب مليون أحيانا، وهذه منفعة لكنها منفعة مرجوحة فيه مفسدة أغلب منها كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فهذه لا تسمى مصلحة، وإنما الذي يسمى مصلحة عند علماء الإسلام المنفعة الخالصة التي لا يشوبها مفسدة، أو المنفعة الراجحة التي أرجح من المفسدة، وهي تؤدي إلى النعمة. يعني ضابطها ما يؤدي إلى نعمة أو فرح، فرح في الدنيا أو الآخرة، أو سعادة في الدنيا أو الآخرة، أو سرور في الدنيا أو الآخرة، أو لذة في الدنيا أو الآخرة، أو سبب هذا سبب اللذة والسرور. فهذه هي المصلحة. والعلماء يقولون المصلحة بهذا المعنى تنقسم إلى 3 أقسام، ولعلي أذكر الأقسام وأتوقف ونكمل إن شاء الله غدا. أقسام المصلحة بهذا المعنى 3، لا يخرج شيء عنها: ضرورية وحاجية وتحسينية. ضرورية وحاجية وتحسينية. الضرورية هي التي لا بد منها لقيام المصالح، وهي الخمسة التي ذكرنا: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، هذه هي الضروريات. والقسم الثاني الحاجيات، وهي كل مصلحة يحتاج إليها في التوسعة ورفع الحرج. كل مصلحة يحتاج إليها في التوسعة ورفع الحرج. يعني يا إخوة لو فقدها الإنسان تقوم مصالحه لكن يكون في حرج وضيق. أعطيكم مثالا: إباحة الإجارة. إباحة الإجارة مصلحة أو ليست مصلحة؟ مصلحة، وهي من الحاجيات. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إليها ليرفع عن نفسه الحرج. لو لم تشرع الإجارة كيف يعيش الفقراء؟ كيف يسكنون؟ فكان في الإجارة توسعة للناس ورفع للحرج. قصر الصلاة للمسافر، المسافر يا إخوة لو صلى 4 يموت؟ لا يموت. يقرب من الهلاك؟ لا يقرب من الهلاك. فهي ليست ضرورية لكنها حاجية، لأنه يشق عليه أن يصلي أربعا في الغالب، لأن السفر مهما كان قطعة من العذاب، ووالله الذي لا إله إلا هو إنه قطعة من العذاب. وأمنا عائشة رضي الله عنها لأدبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب لقلت السفر العذاب كله. حتى بالطائرات، حتى بالسيارات المرفهة هو قطعة من العذاب، ولا بد أن يشق على الإنسان. ولو طار بالطائرة ثم هبط سبحان الله يحس بالمشقة، والسفر قطعة من العذاب. فشرع للمسافر أن يقصر ليرفع عنه الحرج، فهذه مصلحة حاجية شرعت لرفع الحرج. المريض بالبواسير مثلا يستطيع أن يصلي قائما، ولو صلى قائما ما مات، لكن يشق عليه، فشرع له أن يصلي قاعدا رفعا للحرج عنه. إذن المصلحة الحاجية يا إخوة هي المصلحة التي يحتاج إليها لرفع الحرج والمشقة عن الناس. وأما المصلحة التحسينية فهي التي يحتاج إليها في التزيين والتكميل، يحتاج إليها في التزيين والتكميل. لو فقدها الإنسان لا يهلك ولا يقارب الهلاك ولا يقع في حرج، لكنه يكمل بها. وهذه التحسينية يا إخوة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، انتبهوا. ليس مراد العلماء بالتحسينية أنه يمكن الاستغناء عنها، أنها فضول زائد، وليس مراد العلماء بها أنها ليست واجبة، لا، لكن مرادهم أن فقدها لا يوقع في الهلاك ولا في الحرج، ولكن قد تكون واجبة. ورأس ذلك الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، هذا رأس التزيين والتكميل. ومن ذلك مثلا السلام على المسلم. لو ما سلم المسلم على المسلم ما يهلك، ما يموت، ولا يقارب الهلاك، ولا يقع في حرج، لكنه يكمل بهذا السلام، يكمل دينه ويكمل حاله وتكمل علاقته بإخوانه. لبس الزينة عند الصلاة، أخذ الزينة من التحسينيات، كون الإنسان إذا أراد أن يصلي ولو في بيته أخذ زينته ولبس ثيابه التي يتزين بها وصلى، هذا من الكمال الذي يكمل به. ومن النقص أن يترك هذا فيأتي إلى المسجد بثوب نومه أو بما يستحي أن يقف به بين يدي معظم، فإذا أراد أن يذهب إلى بيت الله يصلي الفجر يأتي بثوب النوم، وإذا أراد أن يذهب إلى الوظيفة لبس الثوب الذي هو الزينة. هذا نقص في الإنسان، والكمال فيه أن يكون على هيئة حسنة على كل حال، في مسجده، في شارعه، في وظيفته، وهكذا. ومن ذلك أيضا الأكل باليمين، الأكل باليمين تحسيني، مصلحة، لا شك أنه مصلحة وتحسيني، لأن الإنسان لو لم يأكل باليمين لا يموت، لو أكل بالشمال لا يموت ولا يقارب الموت ولا يقع في حرج، لكنه يكمل بهذا. وانتبهوا هنا أن قلنا إن التحسين لا يعني أنه ليس بواجب، بل الأكل باليمين تحسيني واجب، والشرب باليمين تحسيني واجب، والأخذ باليمين تحسيني واجب، والإعطاء باليمين تحسيني واجب. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكارم، وهي كمال في الإنسان. الذي يشرب باليمين هذا كمال فيه، أما ما يفعله بعض الدعاة الذين ينسبون إلى الدعوة فيظهرون أمام الناس يشربون باليسار لبيان أنهم متمدنون وأن الأمر عندهم سواء باليمين والشمال، الأمر في سعة، لا شك أن هذا والله من النقص فيهم، ولا شك أنه نقص في المسلم أن يشرب بشماله. وإذا كان متعمدا تكبرا كان عرضة لنزول عقاب الله به. الشاهد أن المصالح التحسينية هي التي يحتاج إليها في التزيين والتكميل، لا يهلك الإنسان إذا فقدها، ولا يقارب الهلاك، ولا يقع في حرج ولا في مشقة. فهذه منافع الإنسان، إما أن تكون من باب الضروريات، وإما أن تكون من باب الحاجيات، وإما أن تكون من باب التحسينيات. وفكر اليوم وغدا وإلى العام القادم والذي يليه، هل تجد مصلحة تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة؟ إن ظفرت فيها فأتحفنا بها ولن تظفر. فقول العلماء إن المصلحة هي المنفعة، لن تخرج المنفعة من أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وإلا ما كانت مصلحة. إذا خرجت عن هذا فإنها لن تكون مصلحة كما سنبين إن شاء الله. الشيخ قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. بقي عندنا نتكلم عن الجلب، ونتكلم عن الدرء، ونتكلم عن القبائح، ثم نعود إلى الكلام عن هل هناك مصلحة محضة في الدنيا ومفسدة محضة في الدنيا، وهل هناك مصلحة راجحة ومفسدة راجحة، وهل هناك مصلحة تساويها مفسدة في الدنيا. ثم نتكلم عن شيء عظيم يجب أن يفقهه كل مسلم، وهو كيف نعرف المصالح والمفاسد، لأن هذا المبحث هو لجام المسألة. من ركب المصالح والمفاسد بغير معرفة طريقها ركب فرسا بغير لجام، لا يستطيع أن يحكمه، فتزل قدمه ويضل فهمه. فلا بد من إحسان هذا الباب، وهذا إن شاء الله موضوع مجلسنا غدا بحول الله وقوته، وأني أرجو الله عز وجل أن نتمكن هذا الأسبوع ونحن عازمون عليه على المواصلة فيه من أوله إلى آخره إن شاء الله عز وجل. وفقه المصالح والمفاسد فقه عظيم ينبغي أن نحرص على تقريره وبيانه لعموم المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا أجر بقائنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا بمنزلة المجاهدين في سبيله، وأن يرزقنا الرحمة والرضوان. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، وغفر الله لنا ولك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليك، في الدرس الماضي تكلمتم عن الحكم بغير ما أنزل الله.
نعم.
وبقي شيء؟
نعم، كنا نتكلم في درسنا الماضي في جواب سؤال عن الحكم بغير ما أنزل الله، وهو موضوع عظيم، وقد ذكرنا مراحل. فذكرنا باختصار أن الأمر الأول أنه ليس كل حكم ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله يكون مخالفا للدين، فليس كل من حكم بحكم ليس في الكتاب ولا في السنة يكون حاكما بغير ما أنزل الله، وإنما الحاكم بغير ما أنزل الله هو الذي يخالف شرع الله، يحكم بأمر يخالف شرع الله. هذا أمر، الأمر الأول أن قول الأمر الثاني أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس على إطلاقه بإجماع أهل السنة والجماعة، لأنه بإطلاقه يشمل مرتكب الكبيرة، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، الذي يزني حكم بغير ما أنزل الله، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يكفر مسلم بارتكاب الكبيرة ما لم يستحلها. والأمر الثالث الذي كنا نتكلم فيه ووقفنا عنده أن الذي اطلعت عليه من كلام المتقدمين التفصيل بالنسبة للحاكم بغير ما أنزل الله، فإن كان الإنسان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله أو يساويه فهذا كفر بمجرد الاعتقاد، ولو لم يحكم ولو لم يتحاكم. الاعتقاد أن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي الحكم بما أنزل الله أو أحسن منه كفر. وبالتالي على هذا من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن غير ما أنزل الله يساوي حكم ما الحكم بما أنزل الله أو أحسن منه فهذا كفر. أما من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بغير ما أنزل الله لكن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة لكرسي لرشوة فهذا ليس بكفر، وإنما هو كفر دون كفر. لا شك أنه على خطر عظيم وأنه وقع في إجرام كبير، لكنه ليس كفرا ينقل من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، بل قد يفعل المسلم الكفر ويبقى مسلما، لأن الكفر لا بد من قيام أسبابه وانتفاء موانعه، وهذا لا يعرفه على الحقيقة إلا العلماء المحققون. فليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في مسألة تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله قال هذا كفر أكبر، ثم بل قال هذا كافر، هذا كافر، ثم قال وقولنا كافر لا يعني أنه خارج من ملة الإسلام، بل نعني به أنه فاعل لكفر. ولا يكفر حتى يقوم فيه السبب وينتفي عنه المانع، وهذه قضية مهمة يا إخوة لا بد من معرفتها. الأمر الخامس أنه لو اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع فإنه لا يجوز أن يخوض في هذا الباب إلا من يتقنه، وليس هذا لكل أحد، وإنما هو كما قدمنا في مجلسنا السابق لأهل العلم والبصيرة من علماء السنة، ولا يسلط عليه كل أحد. ثم هنا تنبيه أحب أن أذكره، وهو أن من الناس من لا يرى التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، بل يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر على كل حال. فهل نجرم هذا القائل؟ وهل نطعن فيه؟ وهل نتهمه بأنه مبتدع؟ الجواب لا، وإنما ننظر إلى أصله في قوله. فإن كان أصله فساد منهجه، لأنه من أهل التكفير والتدمير والتفجير، فهو مبتدع فاسد. وإن كان قوله مع سلامة منهجه في التعامل مع النصوص وفي اتباع السنة وفي الحكم على الناس أيضا على الأعيان، فهذا في اعتقادي أنه مخطئ، لكننا لا نجرحه ولا نبدعه. أقول هذا لأني سمعت من بعض طلبة العلم جرأة على بعض العلماء المعتبرين بسبب هذه المسألة. فسمعت مرة من أحد طلاب العلم وفقني الله وإياه إلى السنة عن أحد العلماء الكبار أنه قال رأس التكفيريين في هذا العصر. لماذا؟ قال لأنه لا يرى التفصيل. سبحان الله، كم شريطا سمعت لهذا الشيخ؟ هو من أشد الناس محاربة للتكفير، ولكن هذا اجتهاده في المسألة، ولكنه على منهج صحيح في الحكم على الأعيان. فيجب أن نعرف يا إخوة أنه لا يبرأ المجرم لسلامة البريء، ولا يجرم البريء لجرم المجرم، بل تقدر الأمور بقدرها ويوضع كل شيء في نصابه. وهذه هي الحكمة، وهذا هو العدل الذي يجب على المسلم أن يتبعه. وكما أني بالمناسبة أقول للإخوة وأكرر ما قلته في الأول أنه لا ينبغي التسرع في التكفير حتى للفرد من الناس إلا لمن كان يحسنه. البارحة جاءني سائل فقال يا شيخ أنا قلت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في هذا الزمان للبس اللباس المعتاد وأكل ما يؤكل في العادة. فقال لي أحد الإخوة أنت كافر خارج من ملة الإسلام، هكذا عده سبا وليس بسب، لأن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللباس المعتاد ويأكل الأكل المعتاد ما لم يكن محظورا. ولذلك لما عرض عليه الضب واعتذر عنه قال إنه ليس بأرض قومي، لست معتادا عليه. فقلت له هل قصدك باللباس المعتاد يعني اللباس الحرام؟ قال لا، أنا قلت يلبس اللباس المعتاد الذي يلبسه الناس مثل لباسكم يعني، ويأكل الأكل المعتاد. قلت له هذا ليس بسب أصلا. فانظروا يا إخوة، أولا عده سبا، ثم تجرأ على تكفير أخيه به بدون بصيرة. فلابد من أن الإنسان يضبط لسانه، فإن الكلمة إذا خرجت يصعب ضبطها. وأنا أقول للإخوة دائما في كل شيء، إذا أردت أن تتكلم فضع بين عينيك أنك اليوم متكلم وغدا مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنك تضبط الكلمة قبل أن تخرجها، فإذا أخرجتها ملكتك. ولذلك إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا خرجت ذهبت إلى من أطلقت عليه، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى المتكلم حارت عليه. فينبغي المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم وأن يضبط لسانه وأن يحرص تمام الحرص على أن لا يتكلم إلا بما يسره بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك مسألة لها علاقة ماسة بهذه المسألة ويذكرها بعض إخواننا من الأقليات, وهي تتعلق بالتحاكم. هل التحاكم عبادة؟ وهل من تحاكم إلى المحاكم الموضوعة في بلدان الكفر يكون خرج من الإسلام بتحاكمه إليهم؟
لا شك أن الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى ما أنزل الله, وأنه لا يجوز للمسلم من حيث الأصل أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله, سواء كان في بلاد الأقليات أو في غيرها. لكن إذا اضطر إلى هذا فكان له حق لا سبيل إلى تحصيله إلا بالرفع إلى المحكمة الوضعية, لأنه لا يوجد غيرها ولم يوجد طريق, فإنه يجوز أن يحصل حقه مع كراهيته لهذا الأمر وبغضه له. لأنه لو قيل إنه لا يجوز هذا لضاعت حقوق أهل الإسلام في كثير من البلدان, لأن كثيرا من البلدان لا توجد فيها محاكم شرعية ولا يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى حقه. لكن ينبغي أن ينظر إلى مقدار الحق, فإن كان هذا الحق مما يعني لا يكبر ولا يكون ذا شأن فإن الأولى أن يتركه ولا يتحاكم. أما إذا كان ذا شأن وله مساس عظيم بمصالحه العامة الكلية فإنه إذا لم يجد طريقا إلا هذا فإنه يكرهه ويبغضه ويتحاكم, لأن الله عز وجل قد أباح للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان مكرها, بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم الآتي: تقبيل المصحف, رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟
يقول الأخ: ما حكم تقبيل المصحف؟ لا شك أن المصحف يجب على المسلم أن يكرمه, ويحرم عليه أن يهينه. فيحرم عليه أن يجلس عليه مثلا أو يضعه تحت قدميه أو في مكان جرت العادة أن وضع الشيء فيه إهانة, لأن إكرام المصحف واجب شرعي ولم يأتي له ضابط في الشرع ولا في اللغة, فيرجع فيه إلى العرف والعادة. فكل أمر يعد في عادة الناس إهانة لا يجوز فعله للمصحف. وأما تقبيل المصحف فهو عبادة, والأصل في العبادات التوقيف, ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تقبيل المصحف, فيكون ممنوعا, ولا سيما إذا اقترن به السجود عليه فيقبله ويسجد عليه, يضع على جبهته, فإن هذا من الممنوع ولا يصح أن يقاس على الحجر الأسود, لأن الأصل في العبادات التوقيف. وأما رفع اليدين في تكبيرات الجنازة فهذه من المسائل الواسعة الموسع فيها, لا يضيق فيها ولا تتخذ مجالا للأخذ والرد والتبديع والحكم بالسنة. فمن ترك الرفع إلا في التكبيرة الأولى فهو على خير وسنة, ومن رفع في كل التكبيرات فهو على خير وسنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز كثر ولم ينقل عنه أنه رفع يديه في التكبيرات إلا في حديث ضعيف. لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الرفع في كل تكبيرة، وهو الأثر الذي عرف بشدة تمسكه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رفع يديه بفعل ابن عمر في هذه العبادة التي الأصل فيها التوقيف ولا يدخلها الاجتهاد فهو على سنة، ومن ترك الرفع فهو على سنة. والذي أميل إليه ميلا ولا أخطئ من خالفه أن لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا في التكبيرة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز كثر جدا، ولم ينقل الصحابة رضوان الله عليهم أنه رفع يديه مع حرصهم على نقل كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم نقلوا سكوته في الصلاة، ونقلوا حركة لحيته وهو يقرأ، ونقلوا حركة أصبعه إما قائمة أو محركة. فيبعد أن يروا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع ولا ينقل ذلك، لكن هذا يصادمه فعل الأثر. ولذلك أقول أميل إليه ميلا ولا أخطئ من خالفه، وكلا الأمرين عندي سنة يقتدى بها ومن فعلها على خير. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يسبح بالسبحة وهو يتكلم في أمور دنيوية في آن واحد، وما حكم الشرع في السبحة مطلقا؟
سبق أن أجبنا على هذا قبل الحج، ولكني أقول لا شك أن كل مسلم يعلم أن التسبيح بالسبحة حرمان، وأقول أمور. أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيديه، وفي رواية كان يعقد التسبيح بيمينه، مع وجود النوى ووجود الحصى، لكنه صلى الله
عليه وسلم عندي سنة يقتدى بها ومن فعلها على خير. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يسبح بالسبحة وهو يتكلم في أمور دنيوية في آن واحد، وما حكم الشرع في السبحة مطلقا؟
سبق أن أجبنا على هذا قبل الحج، ولكني أقول لا شك أن كل مسلم يعلم أن التسبيح بالسبحة حرمان، وأقول أمور. أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيديه، وفي رواية كان يعقد التسبيح بيمينه، مع وجود النوى ووجود الحصى، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا العقد باليدين أو باليمين. فأقول إن من سبح بيديه أو بيمينه يفعل عبادتين: التسبيح والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في عقد التسبيح، فهما عبادتان. أما الذي يسبح بالمسبحة فليس له إلا التسبيح، أما المسبحة بذاتها ليست عبادة. الأمر الثاني: أن يدك تدخل معك في قبرك وهي من عملك عندما تعقد بها التسبيح، أما المسبحة فمن أمور الدنيا التي لا تدخل معك قبرك. الأمر الثالث الذي أقوله وأؤكد عليه: أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليد أو مثل التسبيح باليد. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة بالسبحة أفضل من التسبيح باليد أو مثل التسبيح باليد. لماذا؟ لأنه لو اعتقد ذلك لاعتقد أن فعله أفضل من فعل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن فعله أفضل من فعل محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه لا يجوز لمسلم أن يجعل المسبحة شعارا دينيا يرتب فيه الناس منازل، فالمريد العامي له مسبحة، والقطب له مسبحة، والوتد له مسبحة، وشيخ الطريقة له مسبحة، لا شك أن هذا من البدع المحدثة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يفعله. أما إذا اعتقد المسلم أن التسبيح باليمين أو باليد خير من التسبيح بالمسبحة، ولم يجعل المسبحة شعارا، ولم يقتدي بأهل البدع، لأن الاقتداء بأهل البدع لا يجوز، فسبح بالمسبحة فهو حرم نفسه من الخير، لكنه لم يفعل محرما، لم يفعل محرما فيما يظهر لي، لكنه حرم نفسه من الخير، من خير الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فيما يتعلق بهذه المسألة. البعض يقول: ما الذي يمنع من إدخال السبحة في البدع مع كونها كيفية لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات؟
أنه ثبت أن إحدى أمهات المؤمنين كانت تعد التسبيح بالنوى، وجاء هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فنقول هذا يجعلنا نقول إنه ترك للأولى، ترك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن من الأمور التي ذكرناها، فإن الأمور الأخرى محرمة. فأعود وأقول: من سبح بالمسبحة معتقدا أن التسبيح باليمين أو باليد أفضل، ولم يجعلها شعارا، ولم يقتدي بأهل البدع فيها، فسبح بها، أنه ترك الأفضل له، وترك الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في التسبيح. وأعود وأقول: يا مسلم، إذا اعتقدت أن التسبيح باليمين أحسن، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما عقد التسبيح بيمينه، ما الذي يمنعك من أن تقتدي به؟ لا تحرم نفسك الخير. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما حكم الشرع الحكيم في قراءة القرآن جماعة في الأمداح، هكذا يقول، في الأمداح النبوية الخالية من أي دفن ومخالفة شرعية، وفيها أبيات شعرية تذكر بالموت والآخرة؟
يقول الأخ قبل هذا في السؤال السابق، يقول: يسبح بالمسبحة وهو يتحدث في أمور الدنيا، ولا شك أن التعود على المسباح سبب لعدم استحضار الذكر، فتجد بعض الناس تجزم أنه لا يكمل سبحان الله، أو معه هذا المعداد الذي يعد، نعم، وتجده يتحدث مع زيد وعمر، والعداد يعد، يتكلم مع محمد ومع خالد وكذا، والعداد يعد، ولا شك أن هذا يعني فيه دلالة على أن مثل هذه الأمور لا ينبغي فعلها. ثم إن الذكر يا إخوة ينبغي أن يستحضر فيه القلب، وأنت تذكر الله حتى لو كنت تسبح بيمينك، ينبغي أن تحضر قلبك وتعي ما تقول من الأذكار. أما هذا الأخ فيسأل عن الاجتماع على المدائح، يقول الأخ: ليس فيها محذور، ليس فيها دف، وليس فيها كلمات محظورة. نقول: أولا، كثير من الناس يقول هذا ليس فيه محظور، وإنما كلام طيب، وإذا تأملت وجدت فيه الشرك. الآن فيما يسمون بالأناشيد الإسلامية. كثير من الأناشيد يسمعني بعض الإخوة مقاطع منها فإذا فيها شركيات. ولا شك أن السيئة تولد السيئة، هذا أولا أنبه عليه تنبيها عاما. ثانيا قول الأخ إنها أبيات تذكر بالموت والآخرة وتغنى بصوت جماعي، نقول التذكير بالموت والآخرة هل هو أمر حادث أو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت إنه حادث فقد جئت بباطل عظيم، وإن قلت إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للمجتمعين على هذه المدائح ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه للمجتمعين على الأذكار في مسجد الكوفة: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فهذا يا أخي من البدع الحادثة والتي ينبغي على المسلمين أن يهجروها وأن يعودوا إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
تقول هذا السائل أحسن الله إليكم: في بلادنا امرأة تعرف كثيرا من الغيبيات، فمثلا إذا سرقت فلوس لأحد فإنها تستطيع أن تعرف السارق واسمه أو موقع سكنه وأوصافه، وتردد عليها كثير من الناس وصدقوها في كثير من هذه الأمور. نعم. فهل فعلها هذا عن طريق الشياطين؟ وهل الشياطين لها مطلق التصرفات التي تتصرف بها؟ وما يفعلونه هنالك هل يدخل في حفظ الله عز وجل بعباده؟
أولا يا أخي، أول أمر لا يجوز لك أن تقول إن في بلادنا امرأة تعلم كثيرا من الغيبيات، احذر هذا المعتقد، فلا يعلم الغيب إلا الله. ثانيا هذه المرأة يبدو أنها تجمع بين الكهانة والعرافة، فهي كاهنة عرافة، تدعي الإخبار بمكان الضالة، وإذا جاءها الإنسان قد تستقبله فتقول: لا تتكلم، أمك فلانة وأبوك فلان، وأن تشتكي من الشيء الفلاني. والذين يجهلون دين الله يصدقونها، يقولون هذه ولية مكشوف عنها الحجاب، شيخة وهي عرافة. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فليحذر المسلم أن يصدقها أو يذهب إليها ولو على سبيل التجربة إلا إذا كان منكرا قادرا على الإنكار. أما الضعيف الذي لا يقدر على الإنكار لا يذهب يقول: أنا سأنكر عليها، أنا موحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدجال: فمن سمع به فلينأ عنه، إلا إذا كان الإنسان قادرا على الإنكار وعنده حجة وبيان فيذهب على سبيل الإنكار. ولا شك أن هذا يا إخوة من طرق الشياطين، فإنك مثلا إذا ذهبت إليها أنت معك شيطان وهي معها شيطان المريض، فيسبقك شيطانك إلى شيطانها ويخبرها: هو فلان وابن فلانة وأنه يشتكي من كذا وكذا. والجن يسترقون السمع، فأحيانا يسرقون شيئا ولا تدركهم الشهب فيلقونها إلى أعوانهم. ولا شك أن هذا بحكمة يا إخوة من الله، ابتلاء، حتى يتبين الموحد المتيقن من غيره. والله يا إخوة إن الموحد المتيقن إذا ثبت عنده النص وجاءه ما يزلزل الجبل لا يتزلزل يقينه. يقول آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. والشيطان يساعد أعوانه لأنه لا يريد لأهل الملة أن يخرجوا من إثاره. ولذلك بعض الحجاج يقول يا شيخ قبر الولي قبر الشيخ الذي يتبرك به عندما جاءت السيارات لتهدم القبر ما استطاعت وقفت. وهذا دليل على انه يعلم ويعرف ويحفظ نفسه حتى ما يقولون يحفظه الله وانه يحفظ الناس ولذلك يجتمعون عند قبره ويشركون به والعياذ بالله. نقول يا اخوان ديننا دين بصيرة دين نصوص وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا وقد بينه لنا فينبغي علينا ان نلزم التوحيد والسنة.
احسن الله اليك. يقول هذا السائل هل كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب علينا وجوبا عينيا ان نصلي عليه؟
اختلف اهل العلم في الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو واجب مرة في العمر او واجب عند كل ذكر له صلى الله عليه وسلم؟ والاقرب انه يجب على المسلم ان يصلي عليه كلما ذكر الا اذا كان في موطن لا يشرع فيه الصلاة عليه كأن كان في الصلاة او نحو هذا. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.